بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط 9.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
لا يجوز استعمال مطعوم، لا يستعمل تمر ولا لبن، ما يجوز هذا لأن إفساد المادة بلا حاجة.
ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما، 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح.
يجزئ في نجاسة غيرهما 7 بدون حاجة إلى تراب، 7 بدون حاجة إلى مثل بول الآدمي، معذرة الآدمي وأشبه ذلك. لكن الصواب لا أحتاج إلى سبب، الصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها ولو 3 ولو 2 ولو 4 على حسب حالها. نعم، ما يشتغل 7 إلا في نجاسة الكلب. نعم.
ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حث وقرص لحاجة. نعم. وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء،
لأن الرجل قال مستحاضة اغسل عنك الدم واصلي، والخايف ذلك قال تقصين ثم تنضحين بالماء، قال يحدد 7 غسلات. فإذا أزيل أثر الدم أو النجاسة بغسلتين أو ب3 أو ب4 كه، وإذا كان له جرم يحك، يصير مثل للدم له أثر يحك بعود أو بالظهر ثم يغسل محله.
يغسل الموضع الذي عليه اللعاب فقط أم
يغسل
الثياب كله؟
نعم،
يتحدد الموضع إذا
كان بلمسه محل النجاسة
فقط.
نعم نعم، محل النجاسة من الثوب ونحوه. نعم،
مع حت وقرص لحاجة،
إذا كان يحتاج الحت يحته مثل آثار دم يابس يحته، مثل ما في حديث أسماء بنت أبي بكر قال تحته ثم تقرصه بالماء. نعم، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لو كان غسلته بما يلزم ولكن بقي اثار صفرة، لان من طبيعته انه يبقى لها اثار ما يخرج. يغسل ما محل الشك، يغسل محل الشك، فاذا كان الشك كله الثوب كله شك يغسل كله.
وعصر مع امكان كل مره خارج الماء،
يعصره الثوب يصب الماء ويغسله بالماء ويعصره ثم يغسل غسله الثانيه وهكذا.
فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسله حتى يذهب اكثر ما
كان من الماء، يبقى عصره رصه ودقه حتى يخرج الماء ثم يصب عليه الماء الثاني والثالث حتى يغلب على الظن زوال الماء النجاسه.
طب عليكم لا يعصر او شيء داخل الماء خارج الماء، يحرص على العصر يكون خارج الماء،
يعصر خارج البحر. نعم نعم.
فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله،
يصار يشق عصره ثقيل بدقه ورصه حتى ينعصر يخرج منه الماء. نعم،
لكن إذا كان ثقيل ما يمكن خارج الماء أحسن، إذا احتاج
استعمل ما يخرج الماء، استعمل دق ورص ما يخرج الماء منه
إذا كان ثقيل ما يستطيع،
هو يستعمل ما يستطيع اتقوا الله ما استطاع. نعم.
فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.
نعم.
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا،
إذا بقي شيء عجزا ما يضر ريح أو لون، مثل ما في حديث قول أن يكفي من الماء ولا يضر في أثر، إذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء ريحه ما يروح، لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به عصره. نعم نعم.
بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره.
الحديث هذا ما لها أصل، الحديث هذا لا أصل، قد تتبعناه فلم يجد له أصلا فلم يذكره العلماء، والحديث ما لها أصل. أمرنا بغسل الأنجاس سبعة ليس له أصل، إنما جاء في حديث كعب في حديث الكلب يغسله بسبع، وإنما تنصر النجاسات بما يزيلها من غسلتين ثلاث أربع على حسب الحاجة، بما يزيلها من الثوب أو من الإناء أو من اليد أو من الرجل يكفي.
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة الكلب إلا بكل استعمل.
كل ما يبقى من النجاسة يجتهد في غسله حتى يزال يزول أثره.
ما تنجس بغسله يعني لو الغسلة الأولى والثانية نزل على محل آخر
يحصل البقية بقية الغسلات. نعم الكلب يعني.
مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك،
هذا الصواب، لا يطهر بشمس ولا ريح ولا استحالة، بل باقي النجاسة، هذا هو الصواب اللي عليه الجمهور حتى يغسل. نعم. إذا كان نجس يغسل كلها غسلا يغلب على الظن أنه أزال المحلوب، مثل هذه يحطونه في الغسالة الجميع، إذا غسل غسلا يغلب على الظن أنه زالت النجاسة عن الجميع الحمد لله.
غسل ثوب نجس مع ثياب غير نجس.
نعم، يغسلها غسلا جميعا حتى يظن أن النجاسة زالت عن الجميع، حتى يظن زوالها عن الجميع. نعم.
ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
نعم.
ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
الصواب الخف والحذاء والذيل يطهر بالتراب كما جاء به النص، وهو ضعيف، أما غيره فلا بد من غسل. أما الخف والنعل وذيل المرأة يطهرهما بعده، النبي أمر بحكمه يدرك التراب بخفيه أو نعليه فهو لهما طهور يكفي والحمد لله، كذلك ذي المرأة. نعم. لا، صلي به، صلي على حال معلوم، إما إذا كان عنده ثوب آخر يفصح هذا حتى يوصل، أما إذا ما عنده له يستر بعورته يصلي فيه يسقط عنه القسم لأنه معلوم، فاتقوا الله ما استطعت. إذا حكهما كفى مثل ما صلى النبي عليه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، الفرشة إذا صارت قديمة ولها رائحة يصلى عليها؟
ولو إذا كان من نجاسة ما يضر،
ما يعلم نجاسة،
لا على أصل الطهارة. نعم، ولها قديم من السنة ولها من زمن نوح، إذا كان ما يعلم فيها على أصل الطهارة.
إذا دخل بيت أقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة أتاها الصبيان أو
شيء؟ لا ما يسأل، على أصل الطهارة.
أحسن.
نعم.
ولا صقيل بمسح.
نعم.
ولا صقيل بمسح،
لا بد يغسل، يصب عليه الماء إذا كان صالح نجاسة يغسل بالماء. نعم، كالسيف. نعم.
ولا يطهر متنجس باستحالة.
نعم.
فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس.
لا يطهر باستحالة، كلها نجسة، سواء استحالة ترابا أو استحالة غير ذلك نود من إزالتها، إزالة جرمها، جرم النجاسة. نعم.
الكلب إذا وقع في ملاحة وصار
إذا كان معروف يزال، إذا كان عرف يزال، أما إذا كان معرف هذا أصل الطهارة، لكن إذا عرف مكانه من هذا جسمه يزال.
أحسن الله إليك، في الحاشية يقول عن الأجسام الصقيلة، وقال الشيخ: تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، واختاره أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيح.
هذا يحتاج إلى دليل، الأصل لابد من القسم، إلا إذا جاء دليل أن الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس، وإلا فالأصل غسله ما أصاب النجاسة السكين تغسل بعد الدم، غسل السيف إذا أصابه دم.
أحسن الله إليك، إذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من دم،
الأصل لا بد من الغسل إلا إذا وجد دليل.
غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل.
أما الخمرة تطهر بالاستحالة، كان خمره ما تحول خلا فلا بأس من غير عمل، أما إذا كان بعمل لا، الرسول نهى عن الخمر تتخذ خلا، أما إذا استحالة وضعت خلا فلا بأس، طهر بالشهادة واستثنى من خمرة لأن أصلها طاهرة، خمرة أو عسل أو ما أشبه ذلك تخمر ثم عاد خلا فلا بأس.
إذا انقلبت بالنقل أحسن
بنفسه من غير عمل، أما بعمل يبقى نجس.
قوله أو بنقل،
نعم
أو بنقل
لنقل للتحليل،
إيه؟
أما نقله من مكان لمكان ما لقصد فلا يضر،
إذا كان بقصد التخليل ما تضر.
نعم يصح.
دليل على نجاسة الخمر
جمهور يقول إن لها خبيثة لخبثها. نعم.
ودنها مثلها
الاستحالة.
نعم.
الاستحالة أليس الأقرب أنها تطهر؟
لا الأقرب بعد الأصل النجاسة، الأصل الطهارة بالماء، هذا هو الأصل. نعم.
قال الشيخ تقي الدين أن الرواية الصريحة في التطهير بالاستحالة وهو الصحيح بالدليل، ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال.
نعم. الأصل لا بد من الماء، هذا هو الأصل. نعم.
ودنها مثلها.
نعم.
ودنها مثلها.
إيش؟
ودنها دن الخمر، ودنها مثلها.
نعم يغسل.
يعني الإناء يعني.
تبع إذا استحالت خلا طهر. مثلها. نعم.
لأن نجاستها لشدتها المسكرة.
نعم.
وقد زالت.
نعم.
كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه.
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا.
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا.
هذا العلقة دم في جسم الإنسان أصلا طاهر كله، يعني في العروق طاهر. نعم. نعم. الجمهور على نجاسة الأحفظ تحرز منها، إذا أصاب الثوب يغسل خروجا من الخلاف، لما عليه دليل واضح. نعم.
هل يجوز في بلاد المسلمين عصر الكحول لغرض التطهير مثلا؟
كيف؟
عصر الكحول في بلاد المسلمين هل يجوز بغرض التطهير الجروح مثلا أو في العمليات؟
كان نجس لا، كان نجس لا.
الكحول يسكر ولكن
المشكلة ما يجوز تداوي به، عباد الله تداوي ولا تداوي بحرام. نعم.
ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها مسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
نعم.
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي،
هذا خل مباح، كونه عصير من تمر أو غيره لا بأس به، أو يصب عليه الشيء حتى لا يتخمر لا بأس. نعم.
ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
نعم. ويمنع
غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
من
إمساك الخمرة.
ويمنع غير الخلال
من إمساك الخمرة.
من إفساد.
إمساك.
إمساك.
إيه نعم.
إيه.
من إمساك الخمرة لتتخلل.
حاشي أحسن
الله
ليه؟ ويمنع غير الخلال
من إمساك الخمرة لتتخلل.
لا ما هو هذا المقصود، إذا تركها حتى تخلل لا بأس، أما أن يخلها بنفسه لا، الرسول يقول شوية خمرة تتخذ خلا قد لا، فإذا تخلل بنفسها تركها حتى تخللت لا بأس.
لكن إذا صارت خمرة، إذا صارت خمرة تبقى عند الخلال؟
نعم.
إذا صارت خمرة كيف تبقى عند الخلال؟
ما يصلح، ما يصلح. لا خلل ولا غيره، يمنع خلل وغير خلل من تخليلها،
ويمنع غير
إذا تخلل بنفسها فلا بأس.
قال ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
الحكم عام، خلل وغير الخلال إذا تخلت بنفسها فلا بأس، أما يكون خلال أو خلال يخللها ما يجوز، ولو كان خلال معروف يعني يحسن تحليلها. الأصل كلها تحريم الخمر وبقاءه وسيلة إلى شربها، فالواجب إراقتها وإتلافها، متى وجدت وجب إتلافها لأنها منكرة فوجب إتلافها، لكن لو تحلت قبل إتلافها الحمد لله، لكن متى وجدت وجب على الحل والعقد إتلافها. نعم.
أو تنجس دهن مائع،
نعم،
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين أو سكين سقيتها لم تطهر.
إيش؟
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر.
إذا تنجس دهن مائع ونأوت حتى اختلط بالنجاسة لم يطهر، إذا عمت في النجاسة، أما إذا لم تعم سقطت فأره نحوها تلقى وما حولها، لكن إذا عم النجاسة عمت الدهن المايع أو العسل المايع أو عمت في النجاسة أريق حينئذ، ما في حيلة إلا إذا صب عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير، إذا وضيفه إلى ما زال به تغيره. ثم هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفرأة في سمن أحدكم فليضحى وما حولها، والصواب أنه عام، لكن إذا كان فيه ليونة يكثر ما حولها، أما إذا عمت النجاسة للدهن أو العسل عمته كله صار نجسا.
نعم. لو كثر بعسل أو دهن أكثر وغيرت لونه
وطعمه ريحه ينبغي يقال بطهارة الماء، ينبغي يقال بطهارة الماء لأنه زال محلول، لكن المشهور عند العلماء أنه لا يزول ما لا قوة يزيد بخلاف ما لا قوة، أما هذا ما لا قوة، لكن من حيث المعنى لا يزول يتعطل المال. الرسول نهى عن إفساد المال. نعم.
لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه.
نعم.
وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.
نعم، إذا كان جامدا يلقى ما حولها ويكفي، إذا وقعت النجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله، من سواء كان دهن أو غيره من الجامدات.
فإن اختلط ولم ينضبط حرم،
إذا اختلط به بالجميع ولم ينضبط صار كالماء المائع كالدهن المائع. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب
قد فعلها.
أحسن الله إليك الشيخ. نعم. يقول الشيخ في
الحاشية:
قال الشيخ
في
سكين
القصاب
لا تحتاج إلى غسل، فإن غسل التي
يذبح
بها بدعة.
هذا على رأيه السابق. نعم.
نعم.
شيخ بالنسبة لمن
يستخدم
الطيب فإذا جاءت الصلاة مثلا غسله، هذا صح أو الواضح؟ وشو طيبه؟
طيبه يحتوي على
الكحول. ما يجوز يستمع، ما يجوز يستمع له، كان طيبه كالونيا ما يجوز يستمع له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكر كثيره فقليله حرام. ما كان فيه مسكر لا يجوز يستمع له لا في اللباس ولا في غير اللباس. في الكالونيا. نعم. 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 حكم على البخاري وجماعة بالوهم.
الصواب العموم.
لكن اللي يوقع ما حولها أكثر يعني. يصير ما حولها أكثر من الجامع.
استمع ملك. أن يمسك الخمر حتى تتخل بنفسها.
الواجب إتلافها. لأنها منكر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان كثير أسكر حرام.
وإن خفي موضع نجاسة،
نعم،
في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول بعض رحمه الله: إذا خشي موضع النجاسة في ثوب أو بقعة أو بدن ضيق غسل ما يتيقن به زوال النجاسة، إذا أشكل عليه قطرة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة، في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب، في الكم يغسل الكم وما أشبه ذلك، يعني الشيء اللي يحصل به زوال الشك أو في بدنه في رجله شك في رجل اليمنى أو اليسرى يغسل الثنتين حتى يزول الشك. وهكذا في بقعة إذا كان بقعة ضيقة شك أصابها نجاسة ولا شك هو في هذا المحل أو هذا المحل وهي ضيقة صغيرة يغسلها كلها. أما كانت واسعة فالأصل الطهارة. نعم. نعم.
إيش؟ مبتلى بالوسوسة.
لا ما عليها الوسواس ما عليها عمل. يلغيها. نعم. نعم.
أي زوال النجس لأنه متيقن.
نعم.
فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
إيش؟ إيش؟
أي زوال النجس.
نعم.
أي زوال النجس.
نعم. نعم. إذا غسل ما يتيقن مع الطهارة حصل المطلوب. نعم.
لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة
مثل ما تقدم. نعم.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله.
إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب هل في أسفل أو في أعلى غسله كله. هكذا بقعة ضيقة إذا كان ما عرف النجاسة فيها غسلها كلها أرق عليها الماء. نعم.
وإن علمها في أحد كفيه وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما.
كذلك إذا أصابت أحد خفيه ولم يعرف غسلهما يعني ظاهر الخفين أما أسفله الدرك يكفي لكن أصابت النجاسة ظاهر الخف ولا يجيه الأيمن والأيسر يغسلهما. نعم.
وإن علمها في أحد كميه
والكمين كذلك كمين يغسلهما. نعم.
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرر.
أما الفضاء الواسع لا يحتاجها لأن أصل الطهارة كل بقعة منها أصل فيها الطهارة. نعم.
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
ويطهر
بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء ما عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه الصبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله يعني ما يحتاج إلى فرق ما لم يأكل الطعام فبوله وقيئه يكفي فيه أن يوقع عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج إلى فرق وعصر. نعم. أما إذا كان الطعام صار مثل غيره يغسل ويعصر. نعم. هذا المعروف عندهم كبوله قيئه كبوله كان يأكل الطعام يغسل وإن كان لا يأكل الطعام يجرى عليه الماء. نعم. الله ملحق بالبول قياس على البول هذا من فوق وهذا من أسفل.
نعم. قوله
لشهوة قوله لشهوة ما يسمى أكل طعام لو حطوا في ثمن الشيء وتوه ما عليه شيء طعام ما يسمى أكل طعام حتى يشتهي. نعم.
القيء مثل البول أحسن الله.
نعم.
قيئه مثل البول ما يكون طاهر
قاشه على البول وهو محل نظر لكن هذا هو الاحتياط المؤمن. الحاشية ما قال عندكم هذه حاشية حاشية
تكلم عليه قيء
عن الشيء. نعم. نعم.
فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات.
إذا أكل الطعام لشهوة يغسل مثل بول الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام فإذا أكل الغلام صار مثل الجارية يغسل بوله كغائطه يغسل جميعا. نعم. والخنثى كذلك لأن قد يكون أنثى فيغسل بوله. نعم. ولو لم يكن الطعام.
قال الشافعي رحمه الله لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
لم يتبين لي
فرق من السنة بينهما.
على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ورش ونضح بول الغلام يكفي كل أحكام الله على الحكمة وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاء في السنة وإن لم نعرف العلة.
الله إليكم. في حاشية على قول الشافعي.
نعم. نعم.
حاشية على قول الشافعي رحمه الله. قال لكن خرج ابن ماجة عن أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم.
هذا قول من العلم الحرق. وقول الثاني أن بول الغلام ينتشر يشق غسله، وبول الجارية ما ينتشر، يصب بحله بحله يغيب غسله متيسر. وعلة ثالثة يقول بعضهم لعل العلة أن بول الغلام يكثر حمله يحمله قاربه فيشق عليهم غسل ما يصيبهم منه، والجارية يقل حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. وهذه علة متخرصة، إلا المتخرى الأمر في هذا واسع، يكفينا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف العلة. نعم.
الله يغفر لك. الحليب الاصطناعي
نعم.
الحليب الصناعي
الظاهر حكم من يكون ما دام ما ترضعه ويعطى حليب صناعي وإلا حكم حكم لكن يغسل.
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم.
هذا اللي أشار له أنا الشعبي. المقصود ما نحاجة ما يكفينا عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإلا بنعرف الحكاية. نعم. نعم.
وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع.
نعم.
ولعابهما طاهر.
أما اللعاب هو طاهر، لعاب الجارية والصبي وهما يكون من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
ويعفى في غير مائع وطعوم عن يسير الدم، هذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحائض لم يعفو عنه بل أمر بغسله، قال لأسمه حكيه ثم قرصيه بالماء. لكن غير الحيض يعفى عن يسير، دم الرعاب اليسير، دم الأسنان اليسير يعفى عنه، دم العين اليسير يعفى عنه، أما دم الحيض لا، الصواب لا يعفى عنه، يغسل ولو قليل، لأن الرسول أمر بغسله وقال لأسماء حكيه وقال لفاطمة بنت أبي هريرة أغسل عنك الدم وصلي، فلم يعفو عن شيء منه بل أمرهم بغسل الدماء، حتى أمر أسماء أن تحكه بظفرها ثم تغرسه بما ثم تنضحه، خرجه الشيخان في الصحيحين. فدم الحيض لا يسمح به ولو قليلا يغسل. أما ما قد يقع به من جراحات، جرح يسير في جرح في ريبه في يده، شيء يسير في عينه، رعاف يسير يعفى عنه إن شاء الله، وهكذا ما قد وقع في الأسنان. نعم. نعم. قد وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك. نعم. يعفى عنه يسير يعفى عنه إن شاء الله. نعم. نعم. مثل النفاس مثل الحيض يغسل. نعم.
الاستحاضة أيضا.
الاستحاضة أسهل، الشيء يسير يشبه الرعاف. نعم.
وعن يسير قيح وصديد
كذا يسير قيح وصديد يعفى عنه. نعم.
من حيوان طاهر لا نجس،
من حيوان طاهر كالآدمي والبعير والشاة والبقرة وأما الحمار والبغل فأصلهما النجاسة فيما يتعلق بروثهما، لكن ينبغي يقال فيهما كذلك، لأن الراجح في البغل والحمار أنهما طاهران كالهر، لأن الناس يبتلون بهم، ولهذا الصحيح أن سؤال الحمار والبغل والهر لا بأس به لأن الناس يبتلون بذلك، وقد صحت السنة في الهر بذلك، فالبغل والبغل والحمار كذلك، فلو حصل صديد في ظهره أو شبهه على الراكب يعفى عن يسيره. نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
ولو
ولا
إيش قبله
ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس، ثم قال من حيوان طاهر لا نجس. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
يعني إذا كان من قبل أو دبر لأنه قد يمر على النجاسة فلا يعفى عن يسير يغسل. وعلى هذا عندهم دم الاستحاضة كذلك لأنه يمر بالقبل فيسير يغسل. لكن تقدم شوف الأول ما قال أول ما قال يعفى
ويعفى
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
هذا ما يتلامى من دمر وأبل ما يتلامى.
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دور.
ولو
ولا
وش عندك من سبيل
الحاشية حسن الله إليك يوضح هذا.
هذا تناقض.
قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر أي القيح والصديد لأن حكمه حكم البول والغائط فلا يعفى شيء منه. يعني إذا كان القيح والصديد خرج من
لعل قصده إلى خارج خارج نعم لكن يتناقض مع الحيض لأن من تقدم في دم الحيض يخرج من القبل وهكذا النفاس يخرج من القبل. فالأقرب والله أعلم ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من القبل والدبر هذا لا يستمح فيه. هذا هو الصواب لما تقدم لأن الرسول أمر أسماء أن تحكه وهو قليل فدل ذلك على ما كان من السبيلين لا يعفى عنه قيح أو صديد أو حيض نفاس أو حيض نفاس هذا يغسل. أما ما قد يقع من الجراحات في البدن شيء يسير في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس أو في يسير الرعاف أو يسير الدم الأسنان أو ما أشبه هذا يعفى عنه إن شاء الله. نعم لما قد لما راجع عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. نعم
إلا الاستحاضة يكون بسبب المشقة.
لا تبع من القبول فيه استحاضة من القبول درب هذا الرجل ما يخرج من القبول. نعم
الأصل فيها النجاسة وين سمح لها بالصلاة
يوصل قليل وهو كثير.
نعم
لا يغسل كله. نعم
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
اليسير ما ليس بفاحش اليسير ما ليس بفاحش في نفس الإنسان كل إنسان بحسبه. فاليسير في نفسه لم يسير من عين في عينه أو في أسنانه أو في ظهوره فما معنى ما لم يعده يسيرا ليس بفاحش يعفى عنه. نعم
الشيء اليسير من
الاستحاضة يشبه الرعاة. هذا على قولهم ولكن الصواب ان الحكم واحد الحكم من الحيض والنفاس والاستحاضة كلها حكمها واحد لا بد من غسل قليلة وكثيرة. نعم هذا الصواب
لكونها من السبيل يعني.
نعم لكونها خارجة من السبيل. نعم 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 كل الدم نجس داخل الدم المسموح. نعم 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 نعم
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
يضم متفرق لو إذا كان ضم بعض الأعض يكون نجس يكون فاحش تغسل إذا كان نقط في الثوب مجموعة فاحش تغسل. نعم
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
كل هذا طاهر لا يبقى في اللحم وعروقه هذا الدم تبع اللحم طاهر إنما يكون الدم المسوح فقط أما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. وهكذا ما لا نفس له سائلة كما قد يبقى في القمل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم
دم الشهيد
ودم الشهيد عليه ما يغسل إن الرسول ما أمرهم بتغسيله يدفنوا في دمائهم الشهداء. نعم
أحسن الله
إليك.
النمل إذا كان فيه سائل
أبر السائل. نعم لما ليس له نفس سائلة كالقمل دم يسير يعفى عنه. نعم 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 من السبيل يغسل. نعم من السبيل يغسل. نعم كالبول.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
يعفى عن أثر استجمار في محله بعد الإنقاء والصواب أنه طاهر إذا أنقى طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسنى أن يستجمع بعظم ورث وقال إنهما لا يطهران فدل على أن الاستجمار غير الجماع يطهر. فأمر أن يستنجى باللبن ونحوه، وأن يستنجى بأقل من ثلاثة، فإذا استنجى بثلاثة أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرا، كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالمسح طهر حكما. وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. ما يجزل لا بد من ثلاثة أكثر حتى ينقي بثلاثة فأكثر. لا بد من ثلاثة أكثر. الرسول نهى يسجى بأقل من ثلاثة أحجار. نعم.
ولو أصاب أسراويله أثر من
الاستجمار؟ إذا أصابته يغسل ما أصابته، إذا أصابه نجاسة يغسل ما أصاب السراوي. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
كفى له بركة سم. نعم.
الكشف على
أهل الطبيب
يكشف كشف بدون
مرض
يشوف هل
في يوم مرض أو ما في مرض.
يكشف على
إيش؟
مثلاً على
بنات على زوجة مثلاً. ما يجوز هذا إلا كان من علة، إذا كان من علة مرض لا ما يجوز هذا. خلعوا إن شاء الله لا. نعم. يغسل محلها بس. نجاسة يغسل الثوب كله. ولو يغسل الثوب كله. إذا كان فيه علامة فيه انفاس، وكان ما في علامة هذا فساد استحاضة الصلي والصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان فيه علامة يد ولا رجل يدل على إنسان هو نفاس، عليها أن تجلس ولا تصلي ولا حتى تكمل 40 أو ترى الطهر قبل ذلك.
قلت سمحتكم أن في القي نظر قول الفصل في يغسل أم لا يغسل؟
الغسل أول أحوال خروج من ثلاث العلماء.
ولا ينجس الآدمي بالموت. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه.
بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي طاهر لا ينجس بالموت. الحديث أبي هريرة حديث حذيفة لما ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال إن كنا جنب، قال إن المسلم لا ينجس، المسلم طاهر عرقه طاهر الآدمي طاهر حتى لو كافر عرقه طاهر ثيقه طاهر ما يخرج من أنفه طاهر، إنما النجاسة في البول والظائر. نعم.
وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت.
نعم كذلك ما لا نفس له دم كالجراد وأشبهه كل شيء لا ليس له سائل ليس له دم حكم الطهارة. نعم.
بريا كان أو بحريا.
نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس ما يفهم منها
للقرآن. ليس له مفهوم، لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا، والكافر طاهر البدن فقط، والمسلم له طهارتان طهارة الدين وطهارة البدن.
الكافر نجس نجسة معنوية.
نعم.
الكافر
نعم
نجس
نجاسة معنوية. نعم. إنما المشروع نجس يعني من جهة الاعتقاد. نعم. ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب، والله أباحنا طعام أهل الكتاب وهم من أكفر الناس. نعم. طاهر ريقه ونخامته وأنفه جمعه كله النجاسة في البول والغائب والدم. نعم. نعم.
لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
وإيش؟
وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
نعم. نعم. أحسن
الله إليك. المتولد من النجاسة كالصراصير وغيرها وهي لا نفس لها سائلة.
والله حكم الطهارة لأنها مستقلة حيوان مستقل. لا الأصل لها حكم الطهارة. نعم. هل أصل الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة، إذا علمت عليها نجاسة ولا أصل الطهارة. نعم.
شيخ تقييد المتولد من طاهر.
نعم.
تقييد المؤلف وهو متولد من طاهر. هل له مفهوم؟
وما لا نفس له سائلة كم هو متولد من طاهر.
نعم.
وما لا نفس له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
على ظاهره. في الضمن هذا أن المتولد من النجس لا يكون طاهرا لأنه كأصله. لو إذا وجد تولد من نجس له سائل نسله منه ما تولد منه حقوق
أحسن الله. نعم. الصراصة تولد من الكنف
من يعلم أنها من نجاسة الصراصة خط من خط الله دواب من دواب الله. نعم
أحسن الله. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.
نعم لا ينجس موتهما فيه لطهارتهما. نعم الجلالة فيها تفصيل. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر.
هكذا بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. والعبل والبقر والغنم الصيد روثه كله طاهر منيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين سخوا المدينة أن يصوم من أبواب الإبل وألبانها حتى صحوا. وكان يصليهم رابط الغنم ويصلي عليه وسلم. نعم
حسن الله. بول الضبع
وعذرته إذا قلنا بطهارته وأكله وإن صيد حكم حكم. نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه.
نعم ولأنه صلى الله برابط الغنم وهي لا تخلون أفعالها وأبوالها. نعم.
ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم لو كان للضرورة قال اغسلوا أفواهكم أو اغسلوا ما أصابكم. نعم.
ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه.
ولأنه أصل لآدم. المني هو أصل لآدم وابن آدم طاهر. المني هو طاهر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل قد تفركه هائشة فركا ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. نعم.
فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
هذا هو الأفضل. إذا كان يابسا يحك يفرك وإذا كان رطبا يغسل. وإذا غسل يابسه ورطبه حتى يكون ذلك أكمل في النظافة كان أكمل. نعم.
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة.
هذا لا خير. رطوبة ما هي بول. رطوبة عادية كالعرق. هذه ما هي طاهرة. بخلاف البول بالماء يخرج هذا نجس. أما الرطوبة العادية هذا حكم العرق. نعم.
إذا كانت الرطوبة تخرج من محلها
هذا نجس. إذا خرج هو نجس. لكن الرطوبة العادية
بل يخرج مطلقة أحسن الله يك.
الرطوبة العادية التي بتكون الأرض مثل العرب هذا يحكم بطهارة. أما ما يخرج منها من المياه حكم البول.
ما في تفصيل أحسن الله يك.
نعم.
ما في تفصيل.
نعم.
ما في تفصيل.
ما خرج هو نجس من أبوالها كلها نجس. العادة أبواله نجس. إنما الرطوبة هذه طبيعة لها طبيعة الفرد كالعرق. نعم.
بعض النساء تفرق بين المياه يقول بعضها يخرج من الرحم وبعضها من غير الرحم.
لا فرق في ذلك. نعم.
الله.
نعم.
كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق.
كله طاهر. العرق والريق والبلغم النخامة كلها طاهرة. نعم.
وما سال من الفم وقت النوم.
نعم.
وما سال من الفم وقت النوم.
كذلك ما سال من الفم وقت النوم حكم البصاق. نعم.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه.
كذلك سؤر الهرة ما دونها لأنها تعم البلوى بهذا تعم البلوى به. وسؤر الحيوانات الصغيرة تعم بها البلوى. النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء وشربت قال إنها لا يسمى الجس إنها من الطوافين عليكم. هكذا يبتلى به الإنسان مثل الحمار والبغل. صغر هنا طاهر لأن يبتلى به الناس يركبونه ويعرقون عليه يشرب من مياههم. وكان النبي يركب الحمار يركب البغل يدل على طهارته.
غير دجاجة مخلاه.
نعم.
غير دجاجة مخلاه.
الدجاجة لا لأنها حكم الجلالة. إذا كان دجاجة مخلاة تكون النجاسات لا وهكذا الجلال الذي غلب عليها الأكل النجاسات.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
شو نجسة؟ نعم.
دفن
النخامة في المسجد وحكها
من
الجرح. ما يدل على النجاسة، يعني قدر من باب القدر لا من باب النجاسة. نعم.
نعم.
ثابت
الحديث
من
الطوافين.
نعم.
أكاد
النجاسة
هذا
ليس خاص بالدجاجة وإنما كل النجاسة. أي نعم. دجاجة وغير الدجاجة. الشاعة والحنس. نعم. 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 لا 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 الآدم هو نجس، الآدم هو نجس ولا طاهر الآدم قبوله. ها سبحان الله. نعم نعم
سماك صحبة السلة.
نعم
الذي تأكل
نعم
جلالة تحبس
الجلالة غيره
تحبس
عليها إذا كثر منها هذا صرت أبوالها ولحمها نجس حتى تحبس ثلاثة أيام أو أكثر على حسب حالها. أنا ما في جلالة في البحث. نعم.
هل صح فيها مدة معينة؟
نعم.
صح فيها مدة معينة حبسها؟
نعم.
هل صح فيها مدة معينة حبسها؟
يرى أن أمر أن يحبس دجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلها رضي الله عنه. أما الشاذ أكثر ينبغي أن تكون أكثر سبعة أيام وعشرة أيام لأنها قد تخلف النجاسة أكثر من الدجاجة. الشاة والبقرة والبعير يكون أكثر عما يغلب على الظن أنه يطهر بس يعني حتى تعلى في الطيب أنها الطيب والعلى في الطيب حتى يغلب على الظن زوال آثار النجاسة. نعم يا مطلقة إني تأكل النجاسة كان. نعم نعم ندعو ندعو. نعم.
والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه.
هذا السؤر بقية قيد الطعام قال السؤر. نعم.
والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
إيش؟
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
هذا العموم منها ليس في بالعجس من الطوافين عليكم والأطفال كذلك كعم البلوى قد يتعاطوا شيء يخرب يده ويرجع يضع في ذمه شيء من النجاسة ثم يشرب أو تشرب الهرة بعد أكلها الفأرة مراده أن يخرب العموم لأن ريقها يطهر فمها ريقها بعدما أكلت النجاسة يطهر فمها وهكذا الطفل ريقه يطهر فمه. وإذا احتاط الإنسان من هذا إذا كانت أخذت النجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال إذا كان شيء قليل وراءه هذا حسن من باب الاحتياط من باب دع ما يغلب إذا كان شيء قليل ماء قليل شربت منه على ويشوف أخذت النجاسة أكلت الفأره قطت الفم أو الطفل أخذ تلطخ في النجاسة لطخ يده في ثمه وهي نجاسة إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله. نعم.
ولو قبل أن يغيب يعني.
ولو قبل أن يغيب. لكن ولو إشارة الخلاف القوي. أو لو إشارة الخلاف القوي. الاحتياط في هذا أنه إذا رآها أكلت ولغت في الماء وهي فمها في متلطخ في الفأرة ونحوها أو الطفل فيها في فمه النجاسة مثل هذا يراق إذا كان ما قليل. نعم.
لا عن نجاسة بيدها أو رجلها.
أما النجاسة اللي في يدها وفيها لا يعفى عنها النجاسة في يدها وفيها وفي يد الصبي ما يعفى عنها. نعم.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
وين
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
الأصل طهارة إذا كان طاهر الأصل طهارة إذا وقع ثم خرج حيا الأصل طهارة. نعم.
ولو ما ينضم دبره يعني
ما له حاجة هذا الأصل ما وقع في الطاهر في الماء ونحوه طاهر هو طاهر.
الذي ينفتح دبره يخشى خروج النجاسة
ما عليه دليل هذا قيد يفتش على دبره ما لها قيد لا وجه له. نعم.
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة.
الصواب أنها طاهرة، حمار الأهلي والبغل والسباع والسباع مثل ما قصر أنها تلد علينا وتلد علينا، تلد المياه وتأكل من الشجر. المقصود أن ما يتلقيه السباع ونحوه على صفة الطهارة كالهرة، هذه من الطوافين على قطران الناس وعلى أنهار الناس وعلى مياهه في البر يعفى عنها. الحمد لله له الصواب، سواء كان السبع ذئبا أو أسدا أو نميرا أو غير ذلك، إلا ما يعرف من الكلب. إذا كان كلب فهذا هو، إذا كان قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
سواء تقيد الهرة وما دونها في الخلطة.
نعم.
تقيد الهرة وما دونها في الخلطة.
ما عليه دليل، على أصل الطهارة. ما دام محكوم بالطهارة فالأصل الطهارة. وما هو بنجاسة فليس هو نجاسة. فالأصل في الحيوان الطهارة. ما لم يطوف علينا كالهرة ونحوها والفأرة ونحوها ما عدا الكلب. ولا شفت لهم بالحمر، شفت لهم بالبغال. والنبي صلى يركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فأصابه. وهكذا السباع يبتلى بها الناس في الأنهار والحيضان من الماء وما يجتمع من السيول، فالأصل في هذا الطهارة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا، اللهم صل عليه وسلم.
لا، كان لا يغسل
أو لا يسأل ما يرد عليه. يشرب ويشربون من الحيضان في البغال في البراري ولا يسأل عن ذلك.
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.
الأصل المفهوم هذا مقيد بقول الصلاة إن الماء طهر لا ينجس شيء، فما قد يقول لك محل نظر، ليس جازما بأنه ينجس لكن هو محل نظر، إن تغير بالنجاسة نجس وإلا فلا، إلا إذا كان قليلا يراق، كما في قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في يد أحدكم فليرقه، يعني ما مياه الأواني قليلة ما يكون في الإناء في الغالب يكون قليل، إذا ولغ فيه الكلب أو وقع في نجاسة لم تغيره يراق لقلته، والغالب يتأثر بذلك بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. المقصود ما نقول في محل التثبت، وليس معناه ان نجس دائما بل محل التثبت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لم ينجس مسلم.
اما المفهوم يعني
مفهوم محل تفصيل.
نعم.
الخنزير يقاس بالكلب؟ قاسه جماعه، لانه يغسل سبع مرات على الكلب، والاصل عدم القياس، يغسل بس حتى يغلب على الظن زوال الاثار. نعم.
احسن عليك. الخياط التي تردها الكلاب
أنا ألم فيها واسع، ترجع عليها ونرجع عليها. نعم. نعم. نعم.
صحة هذا
الحديث. شو؟ صحة هذا الحديث. صحيح لا بأس. نعم. نعم.
وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس.
نعم. والرجس هذه محرمة، المراد محرمة. المراد بنا أنها رجس محرمة يعني. كما قال تعالى إنما الخمر ميسر. والأنصاب رجس يعني محرمة، الأنصاب بهم نجسة والأزلام بهم نجسة والميسر العمل وهم نجسة، لكن مقصود التحريم. ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عالية، ركب الحمار عالي والبغل عالي، ومعلوم أن ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القيد يعرق عليه، ولو كان نجس ما ركبه عاليا وصلى عليه، كذلك كان يصلي على الحمار وعلى البغل يصلي عليه وسلم. نعم.
باب الحيض
بركة.
على هذا الأقرب عندكم أحسن الله إليك أن سباع البهائم طاهرة وكذا فضلاتها وأجزاؤها.
نعم. ظاهرها يعني ما تبع على السباع ما تبع على الحيضان ونحوها حكم الحمل والبغال، لا تنجس علينا المياه بخلاف رواتها وأوبائها.
لكن قوله وكذا جميع أجزائها وفضلاتها،
فضلات نجسة، فضلات دماءها ولحومها نجسة، لكن المقصود في الحياة ريقها إذا وردت على الماء أو وضع عليها شيء قضاء ظهرها أو بركت على شيء ولا وجد نجاسة الأصل الطهارة. لهذا ركب الحمار وأدبر عليه الصلاة والسلام.
ظاهرها طاهر.
نعم هذا الظاهر، يعني تعم به البلوى، تعم بها البلوى في المياه والمنازع والحيضان. إذا كان يقول التي لم يحمل خبث صلي على محمد.
باب الحيض أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إلى سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف من باب الحيض، حيض مصدر حاض يحيض حيضا، وأصله السيلان، يقال حاض العرب حاض الوادي إذا سال، حاضت المرأة إذا سال منها الدم، وهو دم طبيعة وجبلة، جبل الله لبنات آدم، هذا الدم دم طبيعة وجبلة في الشرع كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حجت الوداع إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولله فيه الحكمة، وجعله الله لغذاء الولد، فإذا ولد صار لبنا، هذا من رحمة الله ومن إحسانه ومن عظيم لطفه جل وعلا. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين.
نعم.
فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض.
نعم.
لأنه لم يثبت في الوجود.
نعم.
وبعدها إن صلح فحيض.
قال لا حيض قبل 9 سنين عند الجمهور، لأن لم يوجد من تحيض إذا قل 9 سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثر لعدم الدليل، اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، لأن ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بال15، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها فهو حي، سواء كان يوم أو يومين أو قبل 9 أو بعد 9 أو بعد 50، إذا استمر فهو حي. وهذا قول أظهر في الدليل، هذا القول أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد، متى استمر الحيض، متى رأت الدم واستمر معها، يأتيها كل شهر وهي 8 سنين أو 65 سنة هو حي، استمر معها وانتظم. نعم هذا الصواب، هذا أرجح في الدليل. نعم. إذا استمر معها دائما دائما هذا يكون حيضا لها، لكن الأغلب والأكثر أنه لا يبلغ 15، الغالب أنه من 5-6-7، الغالب النساء 7-6 أيام 7 أيام، هذا من النوادر إذا بلغ 15، من النوادر، فالتحديد 15 فيه احتياط، ولكن لا دليل عليه. لو وجد امرأة مثل ما قال عطاء رأيت امرأة تحيض 17 يوم، لو وجد امرأة دام عليها هذا فلا وجه لمنعه، لكنه نوادر من النوادر. نعم. نعم نعم لا 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 دليل على التحديد. نعم.
بعض الكبيرات
تأتيها
مثلا كل شهر ثم
أحيانا
كل شهرين ثم
أحيانا
كل
شهرين. هذا إذا اختلف يكون بعد 50 يكون دم فساد، إذا اضطرب بعد 50 يكون دم فساد ما هو حيض، أما إذا استمر على حاله فهو حيض، أما إذا اضطرب يكون دم فساد. نعم. لا يلغى، لا صلي فيه تصوم توضأ لكل صلاة مثل دم الاستحاضة. نعم.
صحيح الشيخ، ما هناك سن معين
بصغر الشيخ؟ نعم
قبل 9 سنين.
صحيح الغالب 9 سنين، الغالب انها تحيض بعد 10 او 12 او 11، هذا الغالب، هذا من النوادر، حتى 9 من النوادر. نعم.
قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة،
وهذا يدل عن حاضة 9 او 9.5. نعم.
ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد.
بعد 50 لا حيض، يعني في الغالب لا حد، لا حيض في الغالب كما قال عائشة، ولكن لو وجد فلا حرج، الصواب لا حرج، وقد بلغ وقد استفتنا كثير من بعض النساء يثبت حيضهن بعد 50 على حالته لا يتغير، متى حائض لعدم الدليل. نعم.
ولا
فرق بين الطلب بعد الخمسين هذا يعني علامة على أنه ليس بحيض. نعم.
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهم.
هذا الصواب، لا فرق بين نساء العرب وغيرهم. نعم. يستقام إذا استقام ولم يضطرب. نعم.
ولا حيض مع حمل. قال إنما
نعم ولا حيض على حمل، الحمل لا تحيض، إنما يعرف حملها بانقطاع الحيض، هذا هو الصواب. مات الله دم فساد. نعم.
قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الحمل حتى تضع، ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضة. نعم. المقصود أنها الحمل هذا العائض المعروف أنها لا تحيض، وإذا قد يوجد منها مع بعض دماء تكون دماء دم فساد، بعضها الأمرها تحيض وأنه قد يخرج دم عن الحمل يكون حيض، ولكن أظهر أنها لا تحيض وأن ما تراه يعتبر دم فساد. نعم.
إذا انتظم أحسن.
نعم.
إذا انتظم الدم من الحامل.
نعم.
إذا انتظم على عادة من الحامل.
هذا يرى بعضها على منها إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة، ولكن الأغراض لا ينتظم حسب ما جاء ما بلغنا عن النساء انه لا ينتظم يضطرب. نعم. والاقرب والله اعلم مثل ما قال من هنا لا حيض مع الحمل. نعم. ان قضت هو حق، ان قضت هو حق احتياط، ان قضت احتياط او ان قضت هو حق لا ما يعجبك لا ما يعجبك. نعم.
فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة.
نعم.
ولا يمنع زوجها من وطئها.
نعم.
ويستحب
لا الدم دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها لأنه مثل المستحاضة.
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه
من باب الاحتياط كما تغتسل المستحاضة. نعم.
تغتسل
كما تستغل المستحاضة. نعم. نعم.
إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس.
إذا رأته مع الولادة فلا بأس يكون نفاس مع وجود العلامة الطلق، يقول مع وجود الطلق هو تبع للنفاس. نعم.
ولا تنقص به مدته.
لا تنقص بمدة الأربعين. نعم.
اليومين يعني ما تحسب
اليوم اليومين قبل الولادة لا تحسب من الأربعين. نعم.
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه.
هذا أقله في الأغلب يوم وليلة، لكن إذا وجد من تحيض يوما فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله طائفة من تحيض يوما الغالب يوم وليلة، لكن لو وجد امرأة تحيض يوما أو ليلة فلا بأس، المهم الوجود ولا دليل على التحديد. نعم.
إذا كان نصف يوم أحسن الله أو ساعة، إذا كان نصف يوم أو ساعات هل يعتبر؟
إذا استقام معها واستمر معها فحيض، واستمر معها صار حيضا لها على الصحيح.
لو نصف يوم يعني كل
ما قال الشيخ تقييم جماعة. نعم. إذا استمر معها وأسادته صار حيضا ولو كان يوما أو أقل من يوم إذا أسادته. نعم. إذا كان مع الطلق مع ألم الولادة. نعم. إذا اعتادته يكون حيض وما بينهما طهر إذا اعتادته، والأصل لا صلي تصوم حتى يعرف أنه آكل له. نعم.
من صلي الصوم؟
نعم.
من هل صلي الصوم؟
نعم.
صلي الصوم الحامل ولا
الأصل ما تراه حيض هذا هو الأصل.
نعم. نعم.
يوم تسعة ولا عشر هذا هو الأصل، فإذا اعتادته واستمر يكون حيضا يكون عادة لها
يعني
وما بينها من الطهارات تصلي فيه يوم الحيض ويوم الدم حتى يستقر، فإذا استقر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان صار حيض عادة لها. نعم.
وإذا كانت تخلل في كل مرة يحصل تخلل.
نعم.
إذا كانت تخلل الطهر في كل مرة
الطهر تغتسل وتصلي صوت صارت، إذا كان الطهر يوم فأكثر، أما إذا طهر عارض ساعات طهر ساعات حيضة مضى حكم وهو من دم يسير كل ساعة طهرها تبعط حيضها لا صلي ولا صوم. لكن إذا طهرت يوما كاملا هذا على يكون عليها الصلوات وعليها غسل. نعم
صلى الله عليه
وسلم يقيد هذا باليوم أحسن الله إليك
مثل ما قال صاحبوني وجماعة. نعم لأن الهائض يسيبها الدم تارة ويسير تارة ويقف تارة هم قال كل ساعة تغسل أول النهار قراءة الحيض ثم وزف ثم جاء قبل الظهر رأت الدم ثم وزف ثم بعد الظهر جاء هكذا يقف ويسير. هو بالجملة إذا رأت النقع يكفي ولا برأت غسل تبيض إذا رأت النقع تغتسل. نعم
وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها
مثل ما تقدم هذا هو قول الأكثر قول الأكثر ولكن لو وجدت امرأة استمر معها الحيض دائما دائما 16 أو 17 يكون عادة له.
لكن أحسن الله إليك
لكن هذا نادر النادر له حكم هذا الغالب هو هذا 6-7 هذا غالب أما كونها أكثر من هذا فهذا من النوادر.
لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما بلياليها.
نعم
وغالبه أي الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها
هذا هو الغالب كما جاء الحديث حملك تحيض 6 أيام و7 أيام الغالب هو هذا للنساء 6 أيام و7 أيام هذا هو الغالب لكن بعضهم تحيض 3 أيام بعضهم يومين بعضهم 4 عادات النساء مختلفة كثيرة. نعم
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما
يعني هذا هو الغالب أقل قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكن هذا هو الغالب وإلا قد يكون الطهر في الغالب 23 يوم 24 يوم هذا هو الغالب أقل الطهر بين الحيضتين لأحد الشهر مرتين 13 يوم ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل ما سمد عليه إلا ما جرت به عادته فلو كان التحيض بعد كل 10 أيام واستمر لا بأس.
احتج له الإمام أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال نعم. علي قالون أي جيد نعم. بالرمية فقال نعم. علي قالون أي جيد بالرمية
يعني غالب كل شهر حيض هو غالب لكن إذا ادعى ذلك لأجل الزواج أو شيء ننظر في أمرها ننظر في أمرها إذا شهد لها بطاعة من أهلها أنها صادقة فلا بأس ولا في الأصل كل شهر في حيضة. نعم
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين بين الحيضتين نعم. لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا
لا حد لأكثره بعض النساء قد تأخذ شهرين ثلاثة ما جاء الحيض ثم تحيض بعض النساء لا تحيض لا حد لأكثره لكن الغالب أنها 24 23 كما في صدق حمله الغالب أن الطهر 23 يوم و7 حيض أو 24 يوم و6 حيض هذا هو الغالب.
نعم
لا تنتظر بالحيض والمطلقات تربصن بها ثلاثة قروء فلو كانت ما تحيضها في الشهر مرة تبقى حتى تكمل ثلاثة حيض ولو في 6 أشهر ولو في 6 أشهر ولو في 5 أشهر. نعم هذا هو الأصل هذا هو الأصل لا صوم له. نعم إلا من علة. نعم
قصة علي وشريح يقول في صحيح البخاري علقها البخاري بصيغة التنوين قال ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينها أنها حاضت 3 في شهر صدقت قال الحافظ وصله الدارمي ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي.
نعم المعروف أنه ثابت قصة ثابتة. نعم 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 بعض النساء بالسهول 3 أشهر كالآيسة واللائي لم يحيض لا عندنا 3 أشهر الصغيرة والآيسة. نعم والتي لا تحيض أصلا. نعم
الشعبي سمع من علي أو لم يسمع
هو سمع بعض الشيء من علي رضي الله عنه ليس بكثير. نعم
لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها.
هذا الطهر زمن النقاء. وإن رأت قصر البيضة فلا بأس، وإن رأت النقاء بوجود قطنة ونحوه رأت معه النقاء كفى، ولو ما رأت قصر البيضة.
ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت.
نعم.
ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت.
ولا يكره وطئها
وطئها زمنه
ايش قبله
والطهر زمن حيض خلوص النقاء.
نعم.
بألا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت.
زمن الطهر لا بأس، إذا رأت النقاء الحمد لله، لا له وطئها إذا تطهرت، لأن الله قال فإذا طهرنا فأتوهن، فإذا رأت النقاء تطهر ويأتيها زوجها ولو ما رأت قصص البيضة.
نفي الكراهة أحسن الله، ولا يكره وطئها. أقول مناسب قوله ولا يكره وطئها زمنه،
يعني ما لحاجة الاحتياط، وهذا طفل يقين ما يحتاج، ما في كراهة، مو شرط وجود قصة. ولو اعتادته، ولو اعتادته، إذا رأت النقاء تغتسل تصلي وتحلي زوجها.
الحمد لله.
ما هو بلازم، ما هو بلازم، يعني ما دام وجود الصفرة. ما يحل، لا الله يقول فإذا طهرنا فأتوهن. يعني ما له توبة إلى الله.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا.
تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، قد أجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة، والله الله أن الحائض والنفساء الصلاة، أما الصوم تقضيه، لأن صوم رمضان لا يشق سنة مرة في السنة مرة، أما الصلاة كل يوم خمس مرات، فإذا حارت سبعة أيام صار عليها 35 صلاة، فمن رحمة الله وضع عنها الصلاة سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يصحان.
نعم.
ولا يصحان أي الصوم منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
ولا
ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
لا يصح منها لا صومها ولا صلاة، بل يحرمان عليها تلاعب، هذا الشرع لا يجوز لها، ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاتها. نعم.
كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.
كالطواف لا تطوف يا حائض، قراءة القرآن كله في المسجد، كل هذا جميعها الحيض، لكن المرور لا بأس، تمر في المسجد لأخذ حاجة كما مر النبي عائشة أن تأتي،
لا المرور به إن عملت تلويثة.
لا بأس المرور، لا بأس إذا كانت تعمل تلويثة، لكن من يطر يلوث المسجد وصونه لا بأس، تمر في المسجد تدخل تأخذ حاجة من المسجد لا حال، أما اللبث لا، قراءة القرآن كذلك لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجة إلى القراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح، لا بأس أن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ من حفظها، إخراج المصحف وراء الخفازين عند الحاجة، لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلب. أما حديث لا تقرأ شيء من القرآن وحديث ضعيف.
يعني لا تقرأ إلا لحاجة، لكن لو أرادت أن تقرأ
ابتداء
من دون حاجة
لا حرج في القراءة عن ظهر قلب لعدم الدليل، هذا هو الصواب،
يعني ما يقيد بالحاجة.
نعم. ما يتقيد. لا
أسأل
الله لفقودها في المسعى. المسعى مهم من المسجد، المسعى مستقل ليس من المسجد.
ويحرم وطئها في الفرج،
ولهذا تسعى وهي حاجة تطوف طاهرة، وإذا حاضت بعد الطواف تسعى ولو حاجة.
طالبات المدارس، طالبات يعني في المرحلة الثانوية وغيرها يحتاجن لمس المصحف
من وراء حائط، من وراء حائط، من وراء قفازين.
ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبخ بشرطه.
يحرم وطئها في الفرج لأن الله حرم ذلك، قل فأدم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، قالوا لمن به شبق محل نظر، والأظهر والله تحريمه عليه مطلق على جميع الأزواج، وإذا كان به شبق يتعلم بشيء آخر، يستمتع بشيء آخر من يديها من ضمه ضمها إليها حتى يمني حتى يخرج المني ولا يجوز له وطأ يعني ما يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليها. أما يباح له وطأ لا وجه له ولا دليل عليه وخلاف نص القرآن سواء كان بالشبق أو بالشبق هذا الصواب هو يحرم عليه مطلقا ويعالج الشبق بأي شيء باستمناء أو بغيره من تمتع بها بمدنها بفخذها بضمها إليه حتى يخرج المني.
قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم نص القرآن. نعم والله حرم احتياء المرأة وهي حائض فلا يجوز قربانها وهي حائض الجماع نص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة. نعم لكن الحياة في إنسان الضعف أما ما كان جاهل والعرافي صحيح الحديث الصحيح ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم صلى الله عليه وسلم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة.
الحديث الصحيح ابن عباس فليصدق بدينار أو نصف دينار رواه السنن وأحمد بإسناد صحيح.
كم يساوي بالريال يا شيخ؟
أربعة أسباع دينار أربعة أسباع جنيه الدينار أربعة أسباع جنيه مثقال والدينار مثقالان الجنيه السعودي مثقالان إلى ربع فالدينار أربعة أسباع من الجنيه السعودي ونصفه سبوعان سهمان من سبع. أحسن
الله يتغير بأن يجامع ثم يتصدق أم إذا يعني
ليس له جماع لا يجوز الحجامة لكن لو فعل فقد أثم عليه الإثم والصدقة جميعا
يكون أولى الاستمناء باليد عن
وطئه باليد أو بغير اليد إذا اضطر إلى ذلك. نعم
لمن به
شبق
وشرطه
يعني
قال أكثر
الحاجة
وشرطه
ألا
تندفع شهوته بدون الوطئ بالفرج
ولا تندفع ولا شرط باطل ليس له الجماع أبدا مطلقا ويحاول إزالة الشبق بما يستطيع. نعم ليس له الجماع قد يدعي إني ما زال قد يدعي هذا ويقطع الحائل نسأل الله العافية. نعم إذا دعت الحاجة لا بأس
بيده أو بيدها
لدفع المحرم
بيده أو بيدها
بيدها أو بيدها لا بأس لدفع المحرم أما أن الجامع لا ليس له الجماع
لما جاء الوعيد لمن استمنع باليد
لا بالضرورة هذا أقول بالضرورة
صلى الله يقوله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا
هذا محل نظر في خلاف إشارة خلاف القول والأقرب والله أعلم أنها مكره ليس عليه شيء والناس ما عليه شيء هذا هو والجاهل كذلك لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط ما سأل فليتصدق أما الناس والمكره فالأظهر والله أعلم لا شيء عليه هنا المكره حتى في الكفر إذا أكره الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم
ولو بحائل
ولو بحائل عليه كفاره يأثم لأن قد يتحيلوا بهذا يأثم عليه كفاره نسأل الله العافية ولو لفعل ذكر الشيء. نعم
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة.
نعم.
والمراد بالدينار مثقال من الذهب.
نعم.
مضروبا كان أو غيره.
نعم.
أو قيمته من الفضة فقط.
نعم.
قال
عباس الصحيح مروع الى ابي حسن الصحيح مروع الى ابي حسن رواه سنن احمد باسناد صحيح صحيح ابن خزيمه وجماعه وصحيح قد تامل اسانيده لا باس به. نعم
ويجزئ لواحد
يدفع لواحد لا باس صدقه يعطاها واحد لا باس دينار ونصف دينار. نعم
وتسقط بعجزه
اذا عجز سقط. نعم
وامراه مطاوعه كرجل
والمطاوعة منها على هذه النار أو الاستدامة عليه صلى الله عليه وسلم.
ويجوز أن يستمتع بها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوضع دون الفرج.
يجوز الاستمتاع بها بما دون الوضع كرميها إليه وقبلة ونحو ذلك لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، إلا النكاح إلا الجماع. والأفضل أن يكون بعد من وراء الحجاب، الأفضل أن أمرها أن تبتزر، هذا هو الأمر كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن صلى الله كان يأمر من أراد الاستمتاع بالنساء وهي حائض بالابتزار، فأبعد عن الخطر الإزار أو السراويل أو القميص، هذا أفضل وأحوط. ولكن لو باشر استمتع بها من دون إزار لا بأس، لكن لا يجامعه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. نعم،
لأن المحيض اسم لمكان الحيض.
نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن.
نعم،
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.
من آية الكريمة فاعتزلوا نكاح المحيض يعني محل الحيض، أو المصدر في حال الحيض يعني، أو في المحيض يعني الفرج. نعم،
مصدر
يحتمل هذا وهذا، مصدر الحيض ومحيض اسم مكان يعني الفرج كما قال بعض السلف. نعم،
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره،
هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، من عليها إزار أو سراويل أفضل. نعم،
وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكنا قبل.
نعم،
وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكنا قبل.
إذا أراد وطأها ودعت الحيض يقبل منها، إذا كان ممكن كالوقت مهو تحيل فلا بأس يقبل منها. نعم،
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
إذا انقطع الدم فإنه يباح الصيام والطلاق، يعني تصوم وله طلاقها ولو اغتسلت إلا بعد. إذا انقطع الدم تصوم مع الناس وتغتسل بعد الصيام بعد الفجر، مثل الجلوب الجامع آخر الليل ويصوم ولو اغتسل بعد الأذان لا بأس آخر الغسل، فهكذا يعني تصوم مع الناس سحر ولو أخرت الغسل بعد الفجر.
نعم،
والعده
حتى انتهي
انقطاع الدم الغسل. نعم،
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
نعم،
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء التيمم يحل وطؤها، مثل السفر ولا ماء تيمم، أو مريضة يشق عليها ماء تيمم. نعم،
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا.
تغسل المسلمة الممتنعة قهرا حتى تحل زوجها. نعم،
ولا نية هنا كالكافرة للعذر.
نعم،
ولا نية هنا كالكافرة للعذر.
للعذر يعني نحتاج إلى جماعها تغسل، ولكن لا تصلي به، عليها أن تغسل في الغسل آخر، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتغتسل حتى يزول عنها حكم الحيض.
ولا تصلي به.
نعم، لأنه لا طهارة إلا بنية ولم تنوي. نعم،
وينوى عن مجنونة غسلت كميت.
يروى عن مجنونة هي حاضت ومجنونة تغسل وينوى عنها غسل الحيض حتى تحل زوجها. نعم، كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم،
والمبتدأة أي في زمن
بركة سم
عمر
ما يسنى عليه
طلقة.
لا ما تبقى نعم، ما تبقى نعم. نعم، إذا رأت الطهارة تغتسل الصلاة تحل زوجها، ثم إذا عاد الدم تجلس، لأن بعض النساء قد يقع على ذلك، قد تطوى أيام ثم يعود الدم. نعم،
صلى الله عليه. إذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة.
نعم،
إذا تناولت دواء لتعجيل انقضاء العدة تريد أن تحل لزوج آخر، فتناولت دواء ينزل الدم ثم تناول الدواء أن يوقف حتى تحيض مرتين وثلاث في أسرع فرصة وأقرب فرصة.
لا ما يصح أن تحيض، لا تلعب
يعني لا يعتد إلا بالحيض الطبيعي.
تبقى على الحيض الطبيعي.
والمبتدأة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم
ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما فرغ المؤلف من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدعة ثم بعدها المعتادة. والمبتدعة هي التي أصابها الحيض أولا لم يمضي لها عادة وهي الصغيرة تجلس يوم وليلة أقل الحيض إذا كان تم ذات كما تقدم، وبعد هذا تغتسل وتصوم وتصلي لأن هذا هو الاحتياط في شأنها، ولكن لا يطاعها زوجها احتياطا. أما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا أيضا. وهذا القول فيه نظر، والصواب أنها تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها كما جاء في حديث حملة. هذا هو الصواب، المبتدعة تجلس خمسة أو ستة، ستة أو سبعة حسب عادة نسائها وغالبها، وهي عادة النساء غالبة. ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها، دور واحد، تغتسل وتصوم وتحل زوجها حتى تستقر عادتها. فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث، فإذا جاء الثالث واندمعها خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع صار عادة لها. والقول الثاني أنه يكون عادة بالشهر الثاني أيضا، لكن بكل حال أنها في أول الأمر تجلس ستا أو سبعا تتحرى. أما قولها تجلس وليلة لا، لا وجه له ولا دليل عليه، ولكن تجلس غالبا الحين ستا أو سبعا كعادة نسائها إذا طال عليها. أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاث فانتهى الموضوع منتهي، لكن إذا استمر تجلس ستة أيام أو سبعة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل زوجها كما أتى النبي حملها بذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا استمر عشرة أيام والدم صالح.
نعم.
إذا استمر عشرة أيام ثم انقطع والدم صالح لأن يكون حيضا.
إذا استمر ثم انقطع العمدة على عشرة أو ستة أو سبعة أيام. إذا استمر
عشرة
على عشرة أيام صار عادة لها. تنتقل من السبعة إلى العشرة. يكون عادة لها في الشهر الثالث.
نعم. في الشهر الأول. استمر عشرة أيام.
تجي ستة أيام أو سبعة أيام والباقي استحاضة. هذا حديث حمد. نعم.
إذا استمر الدم أكثر من 15 يوم.
نعم. في استحاضة.
تأخذ
الصلوات التي تركتها. لا لا. لا صلي ولا صوم. لا لا لا. تجي ستة أيام سبعة أيام وصلي وصوم. هذا مبتدع. تصلي وصوم بعد السابعة أو بعد السادسة على حسب ما في نسائها. على حسب عادة نسائها. نعم.
لو أن امرأة عادتها أن تحيض ثلاثة أيام ثم ما يفعلونه من منع الحمل هذا اللب وغيره يجعل حيضتها سبعة أيام، أتكون هذه عادتها أم تكون ثلاثة ولا أربعة؟
لا، عادتها بعدما استقرت أخيرا، لأن الحيض لأن اللولب ولا قد يضيق المجاري تطول مدة، تكون عادتها اللي استقرت أخيرا سبعة أيام حيض لأنه ضيق عليها اللولب هذا. نعم.
بارك الله فيك. استقرت عادة
المبتدأة
على عشرة أيام تقضي
ليوم الصابق؟ لا ما تقضيها. لا. نعم.
فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بالضم النون لقطعه عن إضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث.
تقول والأول والأولى لا يجب أن يستحب كما أمر المستحاضة بذلك عليه الصلاة والسلام، يستحب لها احتياطا في انقطع دمها لخمسة عشر أو بعده تغتسل احتياطا وعمل بالسنة التي علمها من المستحاضات، وإلا فغسلها الواجب بعد الست والسبع هذا غسلها الواجب، والبقية أغسال المستحب لك المستحاضة.
نهاية الشريط التاسع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض
الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط 9.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
لا يجوز استعمال مطعوم، لا يستعمل تمر ولا لبن، ما يجوز هذا لأن إفساد المادة بلا حاجة.
ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما، 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح.
يجزي في نجاسة غيرهما 7 بدون حاجة إلى تراب، 7 بدون حاجة إلى مثل بول الآدمي، عقبة الآدمي وأشبه ذلك. لكن الصواب لا أحتاج إلى سبب، الصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها ولو 3 ولو 2 ولو 4 على حسب حالها. نعم، ما يشتغل 7 إلا في نجاسة الكلب. نعم.
ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حث وقرص لحاجة. نعم. وعصر مع نعم. إمكان كل مرة خارج الماء،
لأن الرجل قال المستحاضة اغسل عنك الدم وأصلي، والخائف ذلك قال تقصينه ثم تنضحينه بالماء، قال يحدد 7 غسلات. فإذا أزيل أثر الدم والنجاسة بغسلتين أو ب3 أو ب4 كه، وإذا كان له جرم يحك، مثل للدم له أثر يحك بعود أو بالظهر ثم يغسل محله.
يغسل الموضع الذي عليه اللعاب فقط ام يغسل الثياب كله؟
نعم، يتحدد
الموضع اذا
كان بلمسه محل النجاسه
فقط.
نعم، محل النجاسه من الثوب ونحوه. نعم،
مع حث وقرص لحاجه،
اذا كان يحتاج الحت يحته، مثل اثار دم يابس يحته، مثل ما في حديث اسماء بنت ابي بكر قال تحته ثم تقرصه بالماء. نعم،
قول
هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لو كان غسلته بما يلزم ولكن بقي اثار صفرة، لان من طبيعته انه يبقى لها اثار ما يضر. يغسل ما محل الشك، يغسل محل الشك، فاذا كان الشك كله الثوب كله شك يغسل كله.
وعصر مع امكان كل مره خارج الماء،
يعصره الثوب يصب الماء ويعزكه بالماء ويعصره ثم يغسل غسله الثاني وهكذا.
فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما
كان
من الماء،
إذا كان عصره رصه ودقه حتى يخرج الماء ثم يصب عليه الماء الثاني والثالث حتى يغلب على الظن سوال النجاسة.
طب
أحسن
عليكم، لا يعصر أو شيء
من
داخل الماء خارج الماء،
يعرس
على العصر يكون خارج الماء،
يعرس خارج المحل. نعم نعم.
فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله،
يصار يشق عصره ثقيل بدقه ورصه حتى ينعصر يخرج منه الماء. نعم،
لكن إذا كان ثقيل ما يمكن خارج الماء حسنا، إذا احتاج
يستعمل ما يخرج الماء، استعمل عندك ورص ما يخرج الماء منه
إذا كان ثقيل ما يستطيع،
أو يستعمل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعت. نعم،
فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.
نعم،
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا،
إذا بقي شيء عجزا ما يضر ريح أو لون، مثل ما في حديث قبل أن يكفي منها ولا يضر في أثر، إذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء ريحه ما يروح، لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به عصره نعم نعم
بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره.
الحديث هذا ما لها أصل، الحديث هذا لا أصل، قد تتبعناه فلم يجد له أصلا فلم يذكره العلماء، وحديث ما لها أصل. ومن ربيع أصل الأنجاس سبعة ليس له أصل، إنما جاء في حديث الكلب، في حديث الكلب يغسله بسبع. وإنما تنصر النجاسات بما يزيلها من غسلتين ثلاث أربع على حسب الحاجة، بما يزيلها من الثوب أو من الإناء أو من اليد أو من الرجل يكفي.
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة الكلب إن لم يكن استعمل.
كل ما يبقى من النجاسة يجتهد في غسله حتى يزال يزول أثره.
ما تنجس بغسله يعني لو الغسلة الأولى والثانية نزل على محل آخر
يحصل البقية صحيح. بقية الغسلات يكفي الكلب يعني
مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك،
هذا الصواب، لا يطهر بشمس ولا ريح ولا استحالة بل باقي النجاسة، هذا هو الصواب الذي الجمهور حتى يغسل. إذا كان نجس يغسل كلها غسلا يغلب على الظن أنه أزال المحلوق، مثل هذه يحطونه في الغسالة الجميع، إذا غسل غسلا يغلب على الظن أنه زالت النجاسة على الجميع الحمد لله.
غسل ثوب نجس مع ثياب غير نجس،
نعم يغسلها غسلا جميعا حتى يظن أن النجاسة زالت على الجميع، حتى يظن زوالها على الجميع. نعم.
ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
نعم.
ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
الصواب الخف والحذاء والذيل يطهر بالتراب كما جاء به النص، وهو هنا ضعيف، أما غيره فلا بد من غسل. أما الخف والنعل وذيل المرأة يطهرهما بعده، النبي أمر بحكه يذلك التراب بخفيه أو نعليه هو لهما طهور يكفي والحمد لله، كذلك ذلك المرأة. نعم. لا صلي بها، صلي على حال معلوم، إلا إذا كان عنده ثوب آخر يفصح هذا حتى يوصل، أما إذا ما عنده له يستر بعورته يصلي فيه يسقط عنه القسم لأنه معلوم، فاتقوا الله ما استطعت. إذا حكهما كفى مثل ما صلى النبي عليه، صلي عليه وسلم.
السلام عليكم شيخ، الفرشة إذا صارت قديمة ولها رائحة صلى عليها؟
ولو إذا كان من نجاسة ما يضر،
ما يعلم نجاسة،
لا على أصل الطهارة. نعم قديمة ولها قديم من السنة ولها من زمن نوح، إذا كان ما يعلم فيها على أصل الطهارة.
إذا دخل بيت أقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة أتاها الصبيان أو
شيء؟ لا ما يسأل على أصل الطهارة.
أحسن. نعم. ولا صقيل بمسح.
نعم.
ولا صقيل بمسح.
لا بد يغسل، يصب عليه الماء، إذا كان صالح نجاسة يغسل بالماء. نعم كالسيف. نعم.
ولا يطهر متنجس باستحالة.
نعم.
فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس.
لا يدخل الاستحالة كلها نجسة، سواء استحالة ترابا أو استحالة غير ذلك نبذ من إزالتها، إزالة جرمها، جرم النجاسة. نعم.
الكلب إذا وقع في ملاحة وصار
إذا كان معروف يزال، إذا كان عرف يزال، أما إذا كان معرف خلاص الطهارة، لكن إذا عرف مكانه من هذا جسمه يزال.
أحسن الله إليك، في الحاشية يقول عن الأجسام الصقيلة، وقال الشيخ تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، واختاره أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيح.
هذا يحتاج إلى دليل، الأصل لا بد من القسم، إلا إذا جاء دليل أن الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس. وإلا فالأصل غسله، ما أصاب النجاسة السكين تغسل بعد الدم، غسل السيف إذا أصاب دم.
أحسن الله إليك، إذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من دم،
الأصل لا بد من الغسل إلا إذا وجد دليل.
غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل.
أما الخمرة تطهر بالاستحالة، كان خمره ما تحول خلا فلا بأس من غير عمل، أما إذا كان بعمل لا، الرسول نهى عن الخمر اتخذ خلا، أما إذا وضعت خلا فلا بأس طهر بالاستحالة واستثنى منها خمرة لأن أصلها طاهرة، خمرة أو عسل أو ما أشبه ذلك تخمر ثم عاد خلا فلا بأس.
إذا انقلبت بالنقل أحسن
بنفسه من غير عمل، أما بعمل يبقى نجس.
قوله أو بنقل،
نعم
أو بنقل
نقل للتحليل،
إيه؟
أما نقله من مكان لمكان ما له قصد فلا يضر،
إذا كان بقصد التخليل ما يضر.
دليل على نجاسة
الخمر،
جمهور يقول أنها خبيثة يعني لخبثها، نعم.
ودنها مثلها
الاستحالة،
نعم
الاستحالة، أليس الأقرب أنها تطهر؟
لا الأقرب بعد الأصل النجاسة، الأصل الطهارة بالماء، هذا هو الأصل، نعم.
قال الشيخ تقي الدين أن الرواية الصريحة في التطهير بالاستحالة وهو الصحيح بالدليل، ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال.
نعم الأصل لا بد من الماء، هذا هو الأصل، نعم.
ودنها مثلها،
نعم
ودنها مثلها،
ايش
ودنها؟ دن الخمر، ودنها مثلها،
نعم يغسل
يعني الإناء، يعني
تبع إذا استحالت خلا طهر مثلها، نعم.
لأن نجاستها لشدتها المسكرة،
نعم.
وقد زالت،
نعم.
كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه،
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا،
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا،
هذا العلقة دم في جسم الإنسان أصلا طاهر كله، يعني في العروق طاهر، نعم. الجمهور على النجاسة لحظة تحرز منها، إذا أصاب الثوب يغسل خروجا من الخلاف، لما عليه دليل واضح، نعم.
هل يجوز في بلاد المسلمين عصر الكحول لغرض التطهير مثلا؟
كيف؟
عصر الكحول في بلاد المسلمين هل يجوز بغرض التطهير الجروح مثلا أو العمليات؟
كان نجس لا، كان نجس لا.
الكحول يسكت
ولكن المشكلة لا، ما يجوز تداوي عباد الله، تداوي ولا تداوي بحرام. نعم.
ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها مسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة فإن
نعم.
خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
نعم.
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي،
هذا خل مباح، كونه عصير من تمر أو غيره لا بأس به، أو يصب عليه شيء حتى لا يتخمر لا بأس. نعم.
ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
نعم. ويمنع.
ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
من
إمساك الخمرة.
ويمنع غير الخلال.
من إمساك الخمرة.
من إفساد.
إمساك.
إمساك.
إيه نعم.
إيه.
من إمساك الخمرة لتتخلل.
حاشي أحسن
الله
ليه؟ ويمنع غير الخلال
من إمساك الخمرة لتتخلل.
لا ما هو ليه هذا المقصود، إذا تركها حتى خلل لا بأس، هم أن يخلها بنفسه لا، الرسول شو يعني تتخذ خلا قد لا، فإذا تخلل بنفسها تركها حتى خللت لا بأس.
لكن إذا صارت خمرة، إذا صارت خمرة تبقى عند الخلال،
نعم.
إذا صارت خمرة كيف تبقى عند الخلال؟
ما يصلح، ما يصلح لا خلل ولا غيره، يمنع خلل وغير خلل من تخليلها،
ويمنع غير الخلال
إذا تخلل بنفسها فلا بأس.
قال ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل،
الحكم عام، خلل وغير الخلال إذا تخلف بنفسها فلا بأس، أما يكون خلال أو يخللها ما يجوز، ولو كان خلال معروف يعني يحسن تحليلها. الأصل كلها تحريم الخمر وبقاءها وسيلة إلى شربها، فالواجب إراقتها وإتلافها، متى وجدت وجب إتلافها لأنها منكرة فوجب إتلافها، لكن لو تخلت قبل إتلافها الحمد لله، لكن متى وجدت وجب على الحل والعقد إتلافها. نعم.
أو تنجس دهن مائع،
نعم،
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين أو سكين سقيتها لم تطهر.
إيش؟
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر.
إذا تنجس دهن مائع ونعوذ حتى اختلط بالنجاسة لم يطهر، إذا عمت في النجاسة. أما إذا لم تعم سقطت فأرة أو نحوها فالقوام حولها، لكن إذا عم النجاسة عمت الدهن المائع أو العسل المائع أو عمت في النجاسة أريق حينئذ، ما في حيلة إلا إذا صب عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير، إذا وضف إلى ما زال به تغيره. ثم هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفرأة في سمن أحدكم فليضعها وما حولها، والصواب أنه عام، لكن إذا كان فيه ليونة يكثر ما حولها. أما إذا عمت النجاسة للدهن أو العسل عمته كله صار نجسا. نعم.
يعني لو كثر بعسل أو دهن أكثر وغيرت لونه
وطعمه ينبغي يعني يقال بطهارة الكلمة، ينبغي يقال بطهارة الكلمة لأنها يعني زال محلول، لكن المشهور عند العلماء أنه لا يزول ما له قوة يزيد بخلاف ما له قوة. أما هذا ما له قوة لكن من حيث المعنى لا يزول يتعطل المال. الرسول نهى عن إفساد المال. نعم.
لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه.
نعم.
وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.
نعم، إذا كان جامدا يلقى ما حولها ويكفي، إذا وقعت النجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله، من سواء كان دهن أو غيره من الجامدات.
فإن اختلط ولم ينضبط حرم.
إذا اختلط به بالجميع ولم ينضبط صار كالماء المائع كالدهن المائع. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب
قد فعلها.
أحسن الله إليك الشيخ. نعم. يقول الشيخ في الحاشية: قال الشيخ في سكين القصاب لا تحتاج إلى غسل، فإن غسل التي يذبح بها بدعة.
هذا على رأيه السابق. على رأيه السابق. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
الشيخ بالنسبة لمن يستخدم الطيب فإذا جاءت الصلاة
مثلا غسله، هذا
صح أو هو هذا
الاجتهاد؟
وش طيبه؟ طيبه يحتوي على الكحول.
ما يجب ما يجب يستمع له. كان طيبة كالونية ما يجب يستمع له. يقول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان فيه مسكر لا يجب يستمع له لا في اللباس ولا في غير اللباس في الكالونية. نعم. 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 حكم على البخاري وجماعة بالوهم.
الصواب العموم،
لكن اللي من المائع يوقع ما حولها أكثر، يعني يصير ما حولها أكثر من الجامع.
أحسن عملك أنه أن يمسك الخمر حتى تتخل بنفسها.
لا، الواجب إتلافها لأنها منكر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان كثير أسكر حرام.
وإن خفي موضع نجاسة،
نعم،
في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول بعض رحمه الله: إذا خشي موضع النجاسة في ثوب أو وقعة أو بدن طيب غسل ما يتيقن به زوال النجاسة، إذا أشكل عليه قطرة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب, في الكم يغسل الكم, وما أشبه ذلك. يعني الشيء اللي يحصل به زوال الشك أو في بدنه في رجله شك في رجل اليمنى أو اليسرى يغسل الثنتين حتى يزول الشك. وهكذا في بقعة, إذا كان بقعة ضيقة شك أصابها نجاسة ولا شك هو في هذا المحل أو هذا المحل وهي ضيقة صغيرة يغسلها كلها, أما كانت واسعة فالأصل الطهارة. نعم. نعم.
إيش؟ مبتلى بالوسوسة.
لا ما عليها الوسواس, ما عليها عمل. يلغيها. نعم. نعم.
أي زوال النجس لأنه متيقن.
نعم.
فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
إيش؟ إيش؟
أي زوال النجس.
نعم.
أي زوال النجس.
نعم. نعم. إذا غسل ما يتيقن معه الطهارة حصل المطلوب. نعم.
لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
مثل ما تقدم. نعم.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله.
إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب هل في أسفل أو في أعلى غسله كله. هكذا بقعة ضيقة إذا كان ما عرف النجاسة فيها غسلها كلها. أرق عليها الماء. نعم.
وإن علمها في أحد كفيه وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما.
كذلك. إذا أصابت أحد خفيه ولم يعرف غسلهما, يعني ظاهر الخفين, أما أسفله الدرك يكفي, لكن أصابت النجاسة ظاهر الخف ولا يجهه الأيمن ولا الأيسر يغسلهما. نعم.
نعم. وإن علمها في أحد كميه
والكمين كذلك كمين يغسلهما. نعم.
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرن.
أما الفضاء الواسع لا يحتاجها لأن يعني أصل الطهارة, كل بقعة منها أصل فيها الطهارة. نعم.
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
ويطهر
بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء ما عليه, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه الصبي لم يكن الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله, يعني ما يحتاج إلى فرق ما لم يأكل الطعام, فبوله وقيئه يكفي فيه أن يوقع عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج إلى فرق وعصر. نعم. أما إذا كان الطعام صار مثل غيره يغسل ويعصر. نعم. هذا المعروف عندهم كبوله, قيئه كبوله, كان يأكل الطعام يغسل وإن كان لا يأكل الطعام يجرى عليه الماء. نعم. الله ملحق بالبول, قياسه على البول, هذا من فوق وهذا من أسفل.
نعم. قوله
لشهوة هم لشهوة ما يسمى أكل طعام, لو حطوا في ثمن الشيء وتوى ما عليه طعام ما يسمى أكل طعام حتى يشتهي. نعم.
القيء مثل البول أحسن الله.
نعم.
قيئه مثل البول ما يكون طاهر,
قاشه على البول وهو محل نظر, لكن هذا هو الاحتياط المؤمن. الحاشية ما قال عندكم هذه حاشية حاشية
تكلم عليه قيء
عن الشيء. نعم. نعم.
فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات.
إذا أكل الطعام لشهوة يغسل مثل بول الجارية, كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام, فإذا أكل الغلام صار مثل الجارية يغسل بوله كغائطه يغسل جميعا. نعم. والخنثى كذلك لأن قد يكون أنثى فيغسل بوله. نعم. ولو لم يكن الطعام.
قال الشافعي رحمه الله لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
لم يتبين لي
فرق من السنة بينهما.
على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة, ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ورش ونضح بول الغلام يكفي, كل أحكام الله على الحكمة, وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاء في السنة وإن لم نعرف العلة.
نعم.
نعم.
الحاشية على قول الشافعي رحمه الله قال لكن خرج ابن ماجه عن أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم.
هذا قول من العلم الحر. القول الثاني أن بول الغلام ينتشر يشق غسله وبول الجارية ما ينتشر يصب بحله يغيب غسله متيسر. وعلة ثالثة يقول بعضهم لعل العلة أن بول الغلام يكثر حمله يحمله قاربه فيشق عليهم غسل ما يصيبهم منه والجارية يقل حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. وهذه علة متخرصة إلا المتخرى الأمر في هذا واسع يكفينا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف العلة. نعم.
الله يغفر لك. الحليب الاصطناعي يا شيخ.
نعم.
الحليب الصناعي
الظاهر حكم من يكون ما دام ما ترضعه يعطى حليب صناعي وغيره حكم حكم لكن يغسل.
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم.
هذا اللي أشار له أنا الشعبي. المقصود ما نحاجة ما يكفينا عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإن لم نعرف الحكاية. نعم. نعم.
وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع.
نعم.
ولعابهما طاهر.
أما اللعاب هو طاهر لعاب الجارية والصبي وهو ما يكون من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
ويعفى في غير ماء وطعوم عن يسير الدم هذا فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحائض لم يعفو عنه بل أمر بغسله قال لأسمح حكيه ثم قرصيه بالماء. لكن غير الحيض يعفى عن يسير دم الرعاب اليسير دم الأسنان اليسير يعفى عنه دم العين اليسير يعفى عنه. أما دم الحيض لا أحد الصواب لا يعفى عنه يغسل ولو قليل لأن الرسول أمر بغسله وقال للأسماء حكيه وقال لفاطمة انت أغسل عنك الدم وصلي فلم يعفو عن شيء منه بل أمرهم بغسل الدماء حتى أمر الأسماء أن تحكه بظوفها ثم تغرسه بما ثم تنضحه. خرجه الشيخان في الصحيحين. فدم الحيض لا يسمح به ولو قليلا يغسل. أما ما قد يقع به من جراحات في جرح يسير في جرح فريده في يده شيء يسير في عينه رعاف يسير يعفى عنه إن شاء الله. وهكذا ما قد يقع في الأسنان. نعم. نعم. قد وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك. نعم. يعفى عنه يسير يعفى عنه إن شاء الله. نعم. نعم. مثل النفاس مثل الحيض يغسل. نعم.
الاستحاضة
أيضا أسهل الشيء اليسير يشبه الرعاف. نعم.
وعن يسير قيح وصديد
كذا يسير قيح وصديد يعفى عنه. نعم.
من حيوان طاهر لا نجس
من حيوان الله كالآدمي والبعير والشاة والبقرة وأما الحمار والبغل فأصلهما النجاسة فيما يتعلق بموتهما لكن ينبغي يقال فيهما كذلك لأن الراجع في البغل والحمار أنهما طاهران كالهر لأن الناس يبتلهم بهم ولهذا الصحيح أن سعر الحمار والبغل والهر لا بأس به لأن الناس يبتلهم بذلك وقد صحت السنة في الهر بذلك فالبغل والبغل والحمار كذلك فلو حصل صديد في ظهره أو شبهه على الراكب يعفى عن يسيره. نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
ولو
ولا
إيش قبله
ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ثم قال من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
يعني إذا كان من قبل أو دبر لأنه قد يمر على النجاسة فلا يعفى عن يسير يغسل وعلى هذا عندهم عند الاستحاضة كذلك يعني يمر بالقبل فيسير يغسل. لكن تقدم شوف الأول ما قال يعفى
ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
هذا ما يتلام من دم الرؤبل ما يتلام.
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دور.
ولو
ولا
وش عندك النساء والفراء
الحاشية أحسن الله إليك يوضح
هذا. أنا تناقض
قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر أي القيح والصديد لأن حكمه حكم البول والغائط فلا يعفى شيء منه. يعني إذا كان القيح والصديد خرج من
لعل قصده إلى خارج خارج نعم لكن يتناقض مع الحيض لأن من تقدم في دم الحيض يخرج من قبل وهكذا النفاس يخرج من قبل. فالأقرب والله أعلم ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من قبل والدبر هذا لا يسمح فيه. هذا هو الصواب لما تقدم لأن الرسول أمر أسماء أن تحكه وهو قليل فدل ذلك على ما كان من السبيلين لا يعفى عنه قيح أو صديد أو حيض نفاس أو حيض أو نفاس هذا يغسل. أما ما قد يقع من الجراحات في البدن شيء يسير في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس أو يسير الرعاف أو يسير الدم الأسنان أو ما أشبه هذا يعفى عنه إن شاء الله. نعم زي ما قد راجع عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. نعم
إلا الاستحاضة يكون بسبب المشقة.
لا تبع من القبول فيه الاستحاضة من القبول دوم هذا الرجل لما يخرج من القبول. نعم
الأصل فيها النجاسة وين سمح لها بالصلاة
يوصل قليل وهو كثير. نعم
نعم
لا يغسى كله. نعم
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
اليسير ما ليس بفاحش في نفس الإنسان كل إنسان بحسبه. فاليسير في نفسه لم يسير من عين في عينه أو في أسنانه أو في ظهوره يعفى عنه ما دام يعده يسيرا ليس بفاحش يعفى عنه. نعم
الشيء اليسير من الاستحاضة
يشبه الرعاف. هذا على قولهم ولكن الصواب ان الحكم واحد الحكم الكلام الحيض والنفاس والاستحاضة كلها حكمها واحد لا بد من غسل قليل او كثير. نعم هذا الصواب
لكونها يكون تناقض لكونها من السبيل يعني.
نعم لكونها خارجة من السبيل. نعم 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 كل الدم نجس داخل الدم المسموح. نعم 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 نعم
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
يضم متفرق له إذا كان ضم بعض الأعض يكون نجس يكون فاحش تغسل إذا كان نقط في الثوب مجموعة فاحش تغسل. نعم
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
كل هذا طاهر لا يبقى في اللحم وعروقه هذا الدم تبع اللحم طاهر إنما يكون الدم المسوح فقط أما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. وهكذا ما لا نفس له سائلة كما قد يقع في القمل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم
دم الشهيد
ودم الشهيد عليه ما يقسم إن الرسول ما أمرهم بتغسيله يدفنوا في دمائهم الشهداء. نعم
أحسن الله إليك النمل إذا كان فيه سائل
أمر السهل نعم لما ليس له نفس سائلة كالقمل دم يسير يعفى عنه. نعم 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 من السبيل يغسل. نعم من السبيلين يغسل. نعم كالبول.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
يعفى عن أثر استجمار في محله بعد الإنقاء والصواب أنه طاهر إذا أنقى طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسنها أن يستجى بعظم ورث، وقال إنهما لا يطهران، فدل على أن الاستجى غيرهما يطهر. فأمر أن يستجى باللبن ونحوه، وأن يستجى بأقل من ثلاثة، فإذا استجى بثلاثة أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرا، كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالمسح طهر حكما. وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. أنا ما يجزي الله لابد ثلاثة أكثر حتى ينقي بثلاثة فأكثر. نعم لا بد من ثلاثة أكثر. الرسول منها يسجى بأقل من ثلاثة أحجار. نعم.
ولو أصاب أسرويله أثر من
السجار إذا أصابته يغسل ما أصابته، إذا أصابه نجاسة يغسل ما أصاب السراوي. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
كفى له بركة سم. نعم.
يسأل
الشيخ كل رجل
كشف على
أهل
الطبيب
يكشف
بدون
مرض يشوف
هل
في يوم مرض أو
ما في مرض؟
يكشف على إيش؟ يكشف
على مثلاً على
زوجته
مثلاً.
ما يشوف هذا إلا كان من علة، إذا كان من علة مرض لا ما يشوف هذا. تلعب إن شاء الله لا. نعم. يغسل محلها بس نجاح يغسل الثوب كله ولو يغسل الثوب كله. إذا كان فيه علامة فيه انفاس، وكان ما في علامة هذا فساد استحاض الصلي والصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان في علامة يد ولا رجل يدل على إنسان هو نفاس، عليها أن تجلس ولا تصلي وحتى تكمل 40 أو ترى الطهر قبل ذلك.
قلت سمحتكم أن في القي
النظر
القول
القصد
في يغسل أم لا يغسل؟
الغسل أول أحوال خروج من خلاف العلماء.
ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه.
بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي طاهر لا ينجس بالموت. الحديث أبي هريرة حديث حذيفة لما ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال إن كنا جنوب، قال إن المسلم لا ينجس، المسلم طاهر عرقه طاهر آدمي طاهر حتى لو كافر عرقه طاهر ثيقه طاهر ما يخرج من أنفه طاهر، إنما النجاسة في البول والظاهر. نعم.
وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت.
نعم كذلك ما لا نفس له دم كالجراد وأشباهه كل شيء لا ليس له دم حكم الطهارة. نعم.
بريا كان أو بحريا.
نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس ما يفهم منها
الإغراض. ليس له مفهوم، لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا، والكافر طاهر البدن فقط، والمسلم له طهارتان طهارة الدين وطهارة البدن.
الكافر نجس نجسة معنوية.
نعم.
الكافر
نعم
نجس
نجاسة معنوية. نعم. إنما المشروع نجس يعني من جهة الاعتقاد. نعم. ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب، والله أباحنا طعام أهل الكتاب هم من أكفر الناس. نعم. طاهر ريقه ونخامته وأنفه جمعه كله النجاسة في البول والغائب والدم. نعم. نعم.
لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
وإيش؟
وما لا نفس له السائلة لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
نعم. نعم.
المتولد من النجاسة كالصراصير وغيرها يأتي وهي لا نفس لها سائلة.
والله هو الطهارة لأنها مستقلة حيوان مستقل لا الأصل لها حكم الطهارة. نعم. نعم. هل أصل الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة، إذا علمت عليها نجاسة ولا أصل الطهارة. نعم.
شيخ تقييد متولد من طاهر.
نعم.
تقييد المؤلف وهو متولد من طاهر. هل له مفهوم؟
وما لا نفس له سائلة كم هو متولد من طاهر.
نعم.
وما لا نفس له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
على ظاهره في أظهر من هذا أن المتولد من النجس لا يكون طاهرا لأنه كأصله لو إذا وجد متولد من النجس له سائل نسله منه ما تولد منه حقوقه
أحسن الله. الصراصة المتولد من الكنف
من يعلم عنها من نجاسة صراصة خلق من خط الله دواب من دواب الله. نعم
أحسن الله. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.
نعم لا ينجس موتهما فيه لطهارتهما. نعم الجلالة فيها تفصيل. نعم
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر.
هكذا بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر والإبل والبقر والغنم الصيد روثه كله طاهر منيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع سوى السخم المدينة أن يصوم من أبواب الإبل وألبانها حتى صح. وكان يصلي في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلم. نعم
بول الضبع وعذرته
إذا يعني قلنا بطهارته وأكله وإنه صيد حكم حكم. نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه.
نعم ولأنه صلى الله برابط غنم وهي لا تخلو من أبعالها وأبوالها. نعم
ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم لو كان للضرورة قال اغسلوا أفواهكم أو اغسلوا ما أصابكم. نعم
ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه.
ولأنه أصل بني آدم المني هو أصل بني آدم وأبو آدم طاهر منيه طاهر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل قد تفركه عائشة فركا ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. نعم
فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
هذا هو الأفضل إذا كان يابسا يحك يفرك وإذا كان رطبا يغسل. وإذا غسل يابسه ورطبه حتى يكون ذلك أكمل في النظافة كان أكمل. نعم
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاطب. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة.
هذا لاحظ أن الرطوبة ما هي بول رطوبة عادية كالعرق هذه ما هي طاهرة بخلاف البول بالماء اللي يخرج هذا نجس. أما الرطوبة العادية هذا حكم العرق. نعم
إذا كانت الرطوبة تخرج من محلها
هذا نجس إذا خرج هو نجس لكن الرطوبة العادية
بل يخرج مطلقة أحسن لك.
الرطوبة العادية التي بتكون نرج مثل العرق هذا يحكم بطهارة. أما ما يخرج منها من المياه حكم البول.
ما في تفصيل أحسن لك.
نعم
ما في تفصيل.
نعم
ما في تفصيل.
ما خرج هو نجس من أبوالها كلها نجس العادية أبواله نجس. إنما الرطوبة هذه طبيعة لها طبيعة الفرد كالعرق. نعم
بعض النساء تفرق بين المياه يقول بعضها يخرج من الرحم وبعضها من غير الرحم حكم
لا فرق في ذلك. نعم
الله.
نعم
كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق
كله طاهر. العرق والريق والبلغم النخامة كلها طاهرة. نعم
وما سال من الفم وقت النوم.
نعم
وما سال من الفم وقت النوم
كذلك ما سال من الفم وقت النوم حكم البصاق. نعم
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه
كذلك سؤر الهرة ما دونها لأنها تعم البلوى بهذا تعم البلوى به وسؤر الحيوانات الصغيرة تعم بها البلوى. النبي صلى الله عليه وسلم أصغلها الإناء وشربت قال إنها لم يسمعها الجس إنها من الطوافين عليكم. هكذا يبتلى به الإنسان مثل الحمار والبغل صغره هنا طاهر لأن يبتلى به الناس يركبونه ويعرقون عليه يشرب من مياهه وكان النبي يركب الحمار يركب البغل فدل على طهارته.
غير دجاجة مخلاة.
الدجاجة لا، لأنها حكم جلالة، إذا كان دجاجة مخلاة تكون النجاسات لا، وهكذا الجلالة غلب عليها الأكل النجاسات.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
شو نجسة؟ نعم. ما ما يدل على النجاسة، يعني قدر، من باب القدر، لا من باب النجاسة. نعم. نعم. إيه نعم، دجاجة وغير الدجاجة، الشاة والحنس. نعم نعم نعم. لا لا لا، الآدمي هو نجس، الآدمي نجس ولا طاهر الآدمي قبوله. ها سبحان الله. نعم نعم.
سماك تحبس الله.
نعم.
الذي تأكل
نعم
جلالة تحبس.
جلالة غيره، جلالة غيره
تحبس.
إذا عليها، إذا كثر منها هذا صرت أبوالها ولحمها نجس حتى تحبس ثلاثة أيام أو أكثر على حسب حالها. أنا ما في جلالة في البحث. نعم.
هل صح فيها مدة معينة؟
نعم.
صح فيها مدة معينة حبسها؟
نعم.
هل صح فيها مدة معينة حبسها؟
يروى عن عمر أن يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلها رضي الله عنه. أما الشاة أكثر، ينبغي أن تكون أكثر، سبعة أيام أو عشرة أيام، لأنها قد تخلف الناس أكثر من الدجاجة. الشاة والبقرة والبعير يكون أكثر، عما يغلب على الظن أنه يطهرها تحبس، يعني حتى تعلى في الطيب، الماء الطيب والعلى في الطيب، حتى يغلب على الظن زوال آثار النجاسة. نعم. يا مثل الخلاء، يعني تأكل النجاسة. نعم. نعم. الدعوة. نعم.
والسعر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه.
هذا السعر بقية. بقية الطعام قال السعر. نعم.
والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
إيش؟
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
أنا العموم منها ليس في بعجس من الطوافين عليكم والأطفال كذلك، كعم البلوى قد يتعاطوا شيء يخرب يده ويرجع يضع في ثمه شيء من النجاسة ثم يشرب أو تشرب الهرة بعد أكلها الفأرة، مراده أن يخرب العموم، لأن ريقها يطهر فمها، ريقها بعدما أكلت النجاسة يطهر فمها، وهكذا الطفل ريقه يطهر فمه. وإذا احتاط الإنسان من هذا، إذا كان أخذت النجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال ذكر شيء قليل وراء، هذا حسن من باب الاحتياط، من باب دع ما ينظر، إذا كان شيء قليل ماء قليل شربت منه على ويشوف أخذت النجاسة، أكلت الفأره قطت الفم أو الطفل أخذ تلطخ في النجاسة، لطخ يده في ثمه وهي نجاسة، إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله. نعم.
ولو قبل أن يغيب، يعني
ولو قبل أن يغيب، لكن ولو إشارة الخلاف القوي، أو لو إشارة الخلاف القوي، الاحتياط في هذا أنه إذا رآها أكلت ولغت في الماء وهي فمها في متلطف في الفأرة ونحوها أو الطفل فيها في فمه النجاسة، مثل هذا يراق إذا كان ما قليل. نعم.
لا عن نجاسة بيدها أو رجلها.
طب النجاسة اللي في يدها وإيدها لا يعفى عنها، النجاسة في يدها وفيها وفي يد الصبي لا يعفى عنها. نعم.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
وين
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
الأصل طهارة، إذا كان طاهر الأصل طهارة، إذا وقع ثم خرج حيا الأصل طهارة. نعم.
قولوا ما ينضم دبره
يعني. ما له حاجة هذا. الأصل ما وقع في الطاهر، في الماء ونحوه طاهر هو طاهر.
الذي ينفتح دبره يخشى خروج النجاسة.
ما عليه ما عليه دليل هذا قيد يفتش على دبره. ما لها قيد لا وجه له. نعم.
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحش نجسة.
الصواب إنها طاهرة، حمار الأهلي والبغل والسباع والسباع مثل ما قصرنا تريد علينا وتريد علينا، تريد المياه وتأكل من الشجر. المقصود أن ما يتلق به السباع ونحوه على صفه الطهارة كالهرة، هذه من الطوافين على غطران الناس وعلى أنهار الناس وعلى مياه في البر يعفى عنها. الحمد لله له الصواب، سواء كان السبوع ذئبا أو أسدا أو نميرا أو غير ذلك، إلا ما يعرف من الكلب. إذا كان كلب فهذا إذا كان قليل مثل ما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سواء تقيد الهرة وما دونها في الخلقة.
نعم.
تقيد الهرة وما دونها في الخلقة.
ما عليه دليل، الأصل الطهارة، ما دام محكوم بالطهارة فالأصل الطهارة، وما هو من نجاسة فليس من نجاسة، فالأصل في الحيوان الطهارة. ما لم يطوف علينا كالهرة ونحوها والفأرة ونحوها ما عدا الكلب، ولا يبتلون بالحمر، يبتلون بالبغال، وأن بشيء يركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فأصابه، وهكذا السباع يبتلى بها الناس في الأنهار والحيضان من الماء وما يجتمع من السيول، فالأصل في هذا الطهارة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا، اللهم صل عليه وسلم.
لا كان لا يغسل
هو لا يسأل ما يرد على الفس، يشربون من الحيضان في البراري في البراري، ولا يسأل عن ذلك.
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.
الأصل المفهوم هذا مقيد بقول الصلاة إن الماء طهر لا ينجس شيء، فما قد لا قلتين محل نظر، ليس جازما بأنه ينجس لكنه محل نظر، إن تغير بالنجاسة نجس وإلا فلا، إلا إذا كان قليلا يراق، كما في قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب يعني أحدكم فليرقه، يعني ما مياه الأواني قليلة ما يكون في الإناء في الغالب يكون قليل، إذا ولغ فيه الكلب أو وقع في نجاسة لم تغيره يراق لقلته، والغالب يتأثر بذلك بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. المقصود ما نقول فيه محل التثبت، وليس معناه أن نجس دائما بل محل التثبت لقوله صلى إن الماء طهور لم يجسه شيء، صلى الله عليه وسلم.
أما المفهوم يعني
مفهوم بحد تفصيل.
نعم.
الخنزير
يقاس بالكلب؟ قاسه جماعة، يغسل سبع مرات على الكلب، ولا صل عدم القياس، يغسل بس حتى يغلب على الظن سواء الأثار. نعم.
صلى عليك. الكياب التي تريدها الكلاب
أنا ألم فيها واسع، ترجع عليها ونرجع عليها. نعم. نعم نعم
صحة هذا الرجس
صحيح لا بأس. نعم نعم.
وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس.
نعم. والرجس هذه محرمة، المراد محرمة، المراد بنا أنها رجس محرمة، يعني كما قال تعالى إنما الخمر ميسر والأنصاب رجس، يعني محرمة، الأنصاب بهم نجسة والأزلام بهم نجسة، والميسر عمل وهو نجس، لكن مقصود التحريم. ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عالية، ركب الحمار عالي والبغل عالي، ومعلوم أن ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القيد، يعرق عليه ولو كان نجس ما ركبه عاليا وصلى عليه، كذلك كان يصلي على الحمار وعلى البغل صلى عليه وسلم. نعم.
باب الحيض
بركة
على هذا. الأقرب عندكم أحسن الله إليك أن سباع البهائم طاهرة وكذا فضلاتها وأجزاؤها.
نعم ظاهرها، يعني ما تبني على السباع، ما تبني على الحيضان ونحوها، حكم الحمل والبغال، لا تنجس علينا المياه.
الله
بخلاف رواتها وأبوالها.
لكن قوله وكذا جميع أجزائها وفضلاتها.
فضلات أجسد. فضلات دماءها ولحومها أجسد. لكن المقصود في الحياة ريقها إذا وردت على الماء أو وضع عليها شيء ضاء ظهرها أو بركت على شيء ولا وجد نجاسة على أصل الطهارة. لهذا ركب الحمار والبغل عليه الصلاة والسلام.
ظاهرها
طاهر. نعم هذا الظاهر. يعني تعم بها البلوى، تعم بها البلوى في المياه والمنازع والحيضان. إذا كان يقول لك لم يحمل الخبر صلى على محمد.
باب الحيض أصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إلى سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، وأصله السيلان. يقال حاض العرب حاض الوادي إلى سال، حاضة المرأة إذا سال منها الدم. دم طبيعة وجبلة، جبل الله لبنات آدم. هذا الدم دم طبيعة وجبلة الشرع قد كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حجت الوداع إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولله فيه الحكمة، وجعله الله لغذاء الولد، فإذا ولد صار ربنا. هذا من رحمة الله ومن إحسانه ومن عظيم لطفه جل وعلا. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين.
نعم.
فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض.
نعم.
لأنه لم يثبت في الوجود.
نعم.
وبعدها إن صلح فحيض.
قال لا حيض قبل 9 سنين عند الجمهور، لأن لم يوجد من تحيض في أقل من 9 سنين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثر لعدم الدليل. اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، لأن ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بال15، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها فهو حيض، سواء كان يوم أو يومين أو قبل 9 أو بعد 9 أو بعد 50، إذا استمر فهو حيض. وهذا قول أظهر في الدليل، هذا القول أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد. متى استمر الحيض، متى رأت الدم واستمر معها، يأتيها كل شهر وهي 8 سنين أو 65 سنة فهو حيض، استمر معها وانتظم. نعم هذا الصواب، هذا أرجح في الدليل. نعم. إذا استمر معها دائما دائما هذا يكون حيضا لها، لكن الأغلب والأكثر أنه لا يبلغ 15، في الغالب أنه من 5-6-7، في الغالب النساء 6 أيام 7 أيام، هذا من النوادر. إذا بلغ 15 من النوادر، فالتحديد 15 فيه احتياط، ولكن لا دليل عليه. لو وجد امرأة مثل ما قال عطاء رأيت امرأة تحيض 17 يوم، لو وجد امرأة لا معنى لها هذا فلا وجه لمنعه، لكنه نوادر من النوادر. نعم. نعم نعم لا 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 دليل على التحديد. نعم.
بعض الكبيرات
يصلى
إليك، بعض الكبيرات
يأتيها
مثلا كل شهر ثم أحيانا كل شهرين ثم
أحيانا
كل
شهرين. هذا إذا اختلف يكون بعد 50 يكون دم فساد، إذا اضطرب بعد 50 يكون دم فساد ما هو حيض، أما إذا استمر على حاله فهو حيض، أما إذا اضطرب يكون دم فساد. نعم. لا يلغى، لا صلي فيه تصوم توضأ لكل صلاة مثل دم الاستحاضة. نعم.
صحيح يا شيخ، ما هناك سن معين
لصغار الشيخ؟ نعم
قبل
9 سنين
صحيح
انه يعني الغالب 9 سنين، الغالب انه تحيض بعد 9 أو 10 أو 12 أو 11، هذا الغالب، هذا من النوادر، حتى 9 من النوادر. نعم. نعم.
قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة.
وهذا يدل عن هذا 9 أو 9.5. نعم.
ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها. نعم. إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد
بعد الخمسين لا حيض يعني في الغالب لا حد لا حيض في الغالب كما قال عائشة ولكن لو وجد فلا حرج الصواب لا حرج وقد بلغ وقد استفتنا كثير من بعض النساء يثبت حيضهن بعد الخمسين على حالته لا يتغير فتبقى حيض لعدم الدليل نعم
ولا
فرق إذا طلب بعد الخمسين هذا يعني علامة على أنه ليس بحيض نعم
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهم
هذا هو الصواب لا فرق بين نساء العرب وغيرهم نعم إذا استقام إذا استقام ولم يضطرب نعم
ولا حيض مع حمل قال إنما
نعم ولا حيض على أحد الحمل لا تحيض إنما يعرف حملها بانقطاع الحيض هذا هو الصواب ما تضعه دم فساد نعم
قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوع حامل حتى ضع ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضة نعم المقصود أنها الحمل هذا العائد المعروف أنها لا تحيض وإذا قد يوجد منها مع بعض دماء تكون دماء دم فساد بعضها الأميرات تحيض وأن قد يخرج الدم عن الحمل يكون حيض ولكن أظهر أنها لا تحيض وأن ما تراه يعتبر دم فساد نعم
إذا انتظم أحسن
نعم؟
إذا انتظم الدم من الحامل
نعم
إذا انتظم على عادة من الحامل
هذا يراه بعضها على منها إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة ولكن الأغراض لا ينتظم حسب ما جاء ما بلغنا عن النساء أنه لا ينتظم يضطرب نعم والأقرب والله أعلم مثل ما قال بلغنا هنا لا حيض مع الحمل نعم ان قضت وحط ان قضت وحط احتياط ان قضت احتياط او ان قضت وحط لا ما يليبك لا ما يليبك نعم
فان رات دما فهو دم فساد لا تترك له العباده
نعم
ولا يمنع زوجها من وطئها
نعم
ويستحب
لا الدم دم فساد لا تترك له العباده ولا يمنع زوجها من وطئها لانه مثل الاستحاضه
ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه
من باب الاحتياط كما تغتسل المستحاضة نعم
تغتسل
كما تستغل المستحاضة نعم نعم
إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس
إذا رأته مع الولادة فلا بأس يكون نفاس نعود العلامة الطلق يقول ما أعود الطلق هو تبع للنفاس نعم
ولا تنقص به مدته
لا تنقص بمدة الأربعين نعم
اليومين يعني ما تحسب
اليوم اليومين قبل الميلاد لا تحسب من الأربعين نعم
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه
هذا أقله في الأغلب يوم وليلة لكن إذا وجد من تحيض يوما فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله طائفة من تحيض يوما الغالب يوم وليلة لكن لو وجد امرأة تحيض يوما أو ليلة فلا بأس المهم الوجود ولا دليل على التحديد نعم
اذا كان نصف يوم احسن الله او نعم. ساعه اذا كان نصف يوم او ساعات هل يعتبر
اذا استقام معها واستمر معها فهو حيض واذا استمر معها صار حيضا لها على الصحيح
لو نصف يوم يعني كل
ما قال الشيخ تقي جماعه نعم اذا استمر معها واعتادته صار حيضا ولو قام يوما او اقل من يوم اذا اعتادته نعم اذا كان مع الطلق مع ألم الولادة إذا اعتادته يكون حيض وما بينهما طهر إذا اعتادته والأصل لا صلي تصوم حتى يعرف أنه آكل له
من يصلي الصوم من يصلي الصوم
نعم
يصلي الصوم الحامل ولا
الأصل ما تراه حيضا هذا هو الأصل
نعم نعم
سواء يوم تسع ولا عشر هذا هو الأصل فإذا اعتاده واستمر يكون حيضا يكون عادة لها
يعني
وما بينها من الطهارات تصلي فيه يوم الحيض ويوم الدم حتى يستقر فإذا استقر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان صار حيضا عادة لها نعم
وإذا كانت تخلل في كل مرة يحصل تخلل
نعم
إذا كانت تخلل الطهر في كل مرة
الطهر تغسلها وتصلي صوت إذا كان الطهر يوم فأكثر أما إذا الطهر عارض ساعات طهر ساعات حيضة لا مضى أحد وهو من دم يسير كل ساعة طهرها تبع طهيضة لا صلي ولا صوت لكن إذا طهرت يوما كاملا هذا على يكون عليها الصلوات وعليها غسل نعم
صلى الله عليه
وسلم يقيد هذا باليوم أحسن الله إليك
مثل ما قال صاحب بوني وجماعة نعم لأن الهايض يصيبها الدم تارة ويسير تارة ويقف تارة هم قال كل ساعة نغسل أول النهار قرأت الحيض ثم وزف ثم جاء قبل الظهر رأت الدم ثم وزف ثم بعد الظهر جاء هكذا يقف ويسير هو بيزم لا إذا رأت النقع يسري ولا برأت غسل تبيض إذا رأت النقع تغتسل نعم
وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها
مثل ما تقدم هذا هو الأكثر قول الأكثر ولكن لو وجدت امرأة استمر معها الحيض دائما دائما 16 أو 17 يكون عادة له
لكن أحسن الله إليك
لكن هذا نادر النادر له حكم هذا الغالب هو هذا 6-7 هذا غالب أما كونها أكثر من هذا فهذا من النوادر
لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما بلياليها
نعم
وغالبه أي الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها
هذا هو الغالب كما يقول الحديث محمد تحيض 6 أيام و7 أيام الغالب هو هذا للنساء 6 أيام و7 أيام هذا هو الغالب لكن بعضهم تحيض 3 أيام بعضهم يومين بعضهم 4 عادات النساء مختلفة كثيرة نعم
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما
يعني هذا هو الغالب قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكن هذا هو الغالب وإلا قد يكون الطهر في الغالب 23 يوم 24 يوم هذا هو الغالب يعني أقل الطهر بين الحيضتين لحظة الشهر مرتين 13 يوم ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل ما سمد عليه إلا ما جرت به عادته فلو كان التحيض بعد كل 10 أيام واستمر لا بأس
احتج له الإمام أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال نعم. علي قالون أي جيد نعم. بالرمية فقال نعم. علي قالون أي جيد بالرمية
يعني غالب كل شهر حيض لكن إذا ادعت ذلك لأجل الزواج أو شيء ننظر في أمرها ننظر في أمرها إذا شهد لها بطاعة من أهلها أنها صادقة فلا بأس ولا في الأصل كل شهر في حيضة نعم
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين بين الحيضتين نعم. لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا
لا حد لأكثره بعض النساء قد تأخذ شهرين ثلاثة ما جاء الحيض ثم تحيض بعض النساء لا تحيض لا حد لأكثره لكن الغالب أنها 24 23 كما في صدق حمله الغالب أن الطهر 23 يوم و7 حيض أو 24 يوم و6 حيض هذا هو الغالب لا بد أن تنتظر بالحيض والمطلقات إذا بصر بها أو ثلاثة قروء فلو كان ما تحيض في الشهر مرة تبقى حتى تكمل ثلاث حيض ولو في 6 أشهر ولو في 6 أشهر ولو في 5 أشهر نعم هذا هو الأصل نعم هذا هو الأصل لا صوبة له نعم إلا من الله نعم
قصة علي وشريح يقول في صحيح البخاري علقها البخاري بصيغة التنبيه قال ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت قال الحافظ وصله الدارمي ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي
نعم المعروف أنه ثابت قصة ثابتة نعم 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 بعض النساء تقول بالشهور 3 أشهر كالآيسة ولا إذا بحضر عند 3 أشهر الصغيرة والآيسة. نعم. والتي لا تحيض أصلا. نعم.
الشعبي سمع من علي أو لم يسمع؟
سمع بعض الشيء، سمع بعض الشيء من علي رضي الله عنه، ليس بكثير.
لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها.
هذا الطهر تمام النقاء، وإن رأت القصر بيضة فلا بأس، وإن رأت النقاء بهم بوجود قطنة ونحوه رأت معه النقاء كفى ولو من رأت القصر بيضة.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
نعم.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
ولا يكره وطؤها
وطؤها زمنه
ليش قبله.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
زمن الطهر لا بأس، إذا رأت النقاء الحمد لله، لا له له وطؤها إذا تطهرت، لأن الله قال فإذا طهرنا فأتوهن، فإذا رأت النقاء تطهر يأتيها وزوجها ولو ما رأت قصص البيضة.
نفي الكراهة أحسن الله. ولا يكره وطؤها، أقول مناسب قوله ولا يكره وطؤها زمنه،
يعني ما لحاجة الاحتياط، وهذا طفل يقين ما يحتاج، ما في كراهة، مو شرط وجود قصة. ولو اعتادته، ولو اعتادته إذا رأت النقاء تغتسل تصلي وتحل زوجها.
الحمد لله.
هذا عظم عنك
قول عائشة رضي الله عنها لا
تعجزها
حتى
ترى القصر. مهم لازم، يعني ما دام وجود الصفرة. نعم. ما يحل، لا الله يقول فإذا طهرنا فأتوهن. يعني ما عليه التوبة إلى الله. نعم.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا.
تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعاً، قد أجمع العلماء عليه لا تقضي الصلاة، وضع الله أن الحائض والنفساء الصلاة، أما الصوم تقضيه، لأن صوم رمضان لا يشق سنة مرة في السنة مرة، أما الصلاة كل يوم خمس مرات، فإذا حاضت سبعة أيام صار عليها 35 صلاة، فمن رحمة الله وضع عنها الصلاة سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يصحان.
نعم.
ولا يصحان أي الصوم منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
ولا
ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
لا يصح منها لا صومها ولا صلاة، بل يحرمان عليها تلاعب بالشرع، لا يجوزها، ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاتها. نعم.
كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.
كالطواف لا تطوف يا حائض، قراءة القرآن واللبث في المسجد، كل هذا جميعها الحيض، لكن المرور لا بأس، تمر في المسجد لآخر حاجة كما مر النبي عائشة أن تأتي
لا المرور به إن عملت تلويثة.
لا بأس المرور، لا بأس إذا كانت تعمل تلويثة، لكن من يبطر يلوث المسجد مصونه لا بأس، تمر في المسجد تأخذ حاجة من المسجد لا حرج. أما اللبث لا، قراءة القرآن كذلك لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجة إلى القراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح، لا بأس أن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ من حفظها، تراجع المصحف وراء الخفازين عند الحاجة، لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلب. أما حديث لا تقرأ شيء من القرآن هو حديث ضعيف.
يعني لا تقرأ إلا لحاجة، لكن لو أرادت أن تقرأ
ابتداء
بدون حاجة
لا حرج، لا حرج في القراءة عن ظهر قلب لعدم الدليل، هذا هو الصواب.
يعني ما يقيد بالحاجة.
نعم. ما يتقيد. لا
أسأل
الله أن يكون في المسعى، المسعى مهم من المسجد، المسعى مستقل ليس من المسجد.
ويحرم وطؤها في الفرج،
ولهذا تسعى وهي حائض تطوف طاهرة، وإذا حاضت بعد الطواف تسعى ولو حائض.
طالبات المدارس، طالبات يعني في المرحلة الثانوية وغيرها
تحتاج لمس المصحف من وراء حائل، من وراء قفازين.
ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه.
يحرم وطؤها في الفرج لأن الله حرم ذلك، قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، قالوا إلا لمن به شبق محل نظر محل نظر. والأظهر والله تحريمه عليه مطلق على جميع الأزواج. وإذا كان به شبق يتعلل بشيء آخر، استمتع بشيء آخر من يديها من ضمه ضمها إليها حتى يمني حتى يخرج المني، ولا يجوز له وطأ يعني ما يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليها. أما يباح له وطأ لا وجه له ولا دليل عليه، وخلاف نص القرآن سواء كان بالشبق أو بالشبق، هذا الصواب. قالوا يحرم عليه مطلقا، ويعالج الشبق بأي شيء باستمناء أو بغيره، تمتع بها بمدنها بفخذها بضمها إليه حتى يخرج المني.
قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم نص القرآن. نعم والله حرم احتياء المرأة وهي حائض، فلا يجوز قربانها وهي حائض الجماع، نص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة. نعم ذكر الحياة في سنة الضعف، أما ما كان جاهل والعراف صحيح الحديث الصحيح ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم سوى الله. نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة.
الحديث الصحيح ابن عباس امرأة وهي فليصدق بدينار أو نصف دينار، رواه مسلم وأحمد بإسناد صحيح.
كم يساوي بالريال يا شيخ؟
أربعة أسباع دينار، أربعة أسباع جنيه، الدينار أربعة أسباع جنيه مثقال، والدينار مثقالان الجنيه السعودي مثقالان إلى ربع، فالدينار أربعة أسباع من الجنيه السعودي ونصفه سبوعا سهمان من سبع. أحسن
الله يتغير بأن يجامع ثم يتصدق. يعني
ليس له جماع لا يجوز الحساب، لكن لو فعل فقد أثم عليه الإثم ووصل على جميعا.
يكون الأولى الاستمناء
باليد أم باليد أو بغير اليد إذا اضطر إلى ذلك. نعم.
لمن به شبق وشرطه قال أكثر
الأحاديه
وشرطه
ألا
تندفع
شهوته
بدون الوطء
بالفرج. ولا تندفع ولا شرط باطل ليس له الجماع أبدا مطلقا، ويحاول إزالة الشبق بما يستطيع. نعم ليس له الجماع، قد يدعي إني ما زال قد يدعي هذا ويقع الحائل نسأل الله العافية. نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس
بيده أو بيدها
لدفع المحرم،
بيده أو بيدها
بيدها أو بيدها لا بأس لدفع المحرم، أما أن الجامع لا ليس له الجماع.
لما جاء الوعيد لمن استمنع باليد
لا للضرورة، هذا أقول للضرورة.
صلى الله يقول ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا،
هذا محل نظر في خلاف إشارة خلاف القول، والأقرب والله أعلم أنها مكره ليس على شيء والناس ما على شيء، هذا هو الأقرب. والجاهل كذلك، لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط ما سأل فليتصدق، أما الناس والمكره فالأظهر والله أعلم لا شيء عليهما، المكره حتى في الكفر إذا أكره الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
ولو بحائل
عليه كفارة يأثم، لأن قد يتحيلوا بهذا يأثم عليه كفارة نسأل الله العافية. ولو لفعل ذكر شيء. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة.
نعم.
والمراد بالدينار مثقال من الذهب. نعم. مضروبا كان أو غيره.
نعم.
أو قيمته من الفضة فقط.
نعم.
أبو داود يقول وها هكذا الرواية الصحيحة الموقوفة، قال ابن عباس تصدق على أبو داود هكذا هي الرواية الصحيحة.
لا الصحيح مروع إلى أبي حاتم صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد بإسناد صحيح صحابة خزيمة وجماعة وصحيح قد تأملنا يا سانيد لا بأس به. نعم.
ويجزئ لواحد
يدفع لواحد لا بأس صدقة يعطاها واحد دينار ولا شيء دينار نعم.
وتسقط بعجزه
إذا عجز سقط نعم.
وامرأة مطاوعة كرجل
والمطاوعة منها على هذه النار والاستدامة عليه إن شاء الله العافية نعم.
ويجوز أن يستمتع بها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوضع دون الفرج
يجوز الاستمتاع بها بما دون الوضع كرميها إليه والقبلة ونحو ذلك لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم إلا النكاح إلا الجماع والأفضل أن يكون بعد من وراء الحجاب الأفضل أن يأمرها أن تتزل هذا هو الأفضل كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أراد الاستمتاع من النساء وهي حائض بالإتزار أبعد عن الخطر الإزار أو السراويل أو القميص هذا أفضل وأحوط ولكن لو باشر استمتع بها من دون إزار لا بأس لكن لا يجامعه اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع نعم.
لأن المحيض اسم لمكان الحيض
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن
نعم نعم.
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره
نعم. للآية الكريمة فاعتزلوا نكاح المحيض يعني محل الحيض أو المصدر في حال الحيض يعني أو في المحيض يعني الفرج نعم.
مصدر
يحتمل هذا وهذا مصدر الحيض ومحيض اسم مكان يعني المرج كما قال بعض السلف نعم.
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره
هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل من عليها إزار أو سراويل أفضل نعم.
وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكنا قبل
نعم.
وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكنا قبل
إذا أراد وطأها ودعت الحيض يقبل منها إذا كان ممكن إذا كان وقت وهو تحيل فلا بأس يقبل منها نعم.
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق
إذا انقطع الدم فإنه يباح الصيام والطلاق يعني تصوم وله طلاقها ولو اغتسلت إلا بعد إذا انقطع الدم تصوم مع الناس وتغتسل بعد الصيام بعد الفجر مثل الجلوب جامع آخر الليل ويصوم ولو اغتسل بعد الأذان لا بأس آخر الغسل فهكذا يعني تصوم مع الناس سحر ولو أخرت الغسل بعد الفجر نعم
والعدة
في الغسل نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها
نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها
إذا عدم الماء أو عجز عن استماع الماء التيمم يحل وطؤها مثل السفر ولا ماء تيمم أو مريضة يشق عليها الماء تيمم نعم.
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا
تغسل المسلمة الممتنعة قهرا حتى تحل زوجها نعم.
ولا نية هنا كالكافرة للعذر
نعم.
ولا نية هنا كالكافرة للعذر
للعذر يعني محتاج إلى جماعها تغسل ولكن لا تصلي به عليها أن تغسل في الغسل آخر وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتغتسل حتى يزول عنها حكم الحيض
ولا تصلي به
نعم لأنه لا طهارة إلا بنية ولم تنوي نعم.
وينوى عن مجنونة غسلت كميت
ينوى عن مجنونة هي حاضت ومجنونة تغسل وينوى عنها غسل الحيض حتى تحل زوجها نعم كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل نعم.
والمبتدأة أي في زمن
بركة
سم عمر ما يحسن
عمله لو صلى الله عليه وسلم عدها عليه طلقه
لا
ماذا
بس
نعم ماذا بس نعم اذا راس الطهاره تغتسل الصلاه ويحل زوجها ثم اذا عاد الدم تجلس لان بعض النساء قد يقع على ذلك قد تطوى ايام ثم يعود الدم نعم.
صلى الله عليه إذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة
نعم.
إذا تناولت دواء لتعجيل انقضاء العدة تريد أن تحل لزوج آخر وتناولت دواء ينزل الدم ثم تناول الدواء أن يوقف حتى تحيض مرتين وثلاث في أسرع فرصة أو أقرب فرصة؟
لا ما يصح على الحيض. لا تلعب
يعني لا يعتد إلا بالحيض الطبيعي.
تبقى على الحيض الطبيعي.
والمبتدأة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما فرغ المؤلف من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدأة ثم بعدها المعتادة. والمبتدأة هي التي أصابها الحيض أولا لم يمضي لها عادة وهي الصغيرة تجلس يوم وليلة أقل الحيض إذا كان تم لها تسع كما تقدم، وبعد هذا تغتسل وتصوم وتصلي لأن هذا هو الاحتياط في شأنها، ولكن لا يطاعها زوجها احتياطا. أما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا أيضا. وهذا القول فيه نظر، والصواب أنها تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها كما جاء في حديث حملة. هذا هو الصواب. المبتدأة تجلس خمسة أو ستة، ستة أو سبعة حسب عادة نسائها وغالبها، وهي عادة النساء غالبة. ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها دوم واحد، تغتسل وتصوم وتحل زوجها حتى تستقر عادته. فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث، فإذا جاء الثالث واندمعها خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع صار عادة لها. والقول الثاني أنه يكون عادة بالشهر الثاني أيضا، لكن بكل حال أنها في أول الأمر تجلس ستا أو سبعا تتحرى. أما قولها تجلس وليلة لا، لا وجه له ولا دليل عليه، ولكن تجلس غالبا الحين ستا أو سبعا كعادة نسائها إذا طال عليها. أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاث فانتهى الموضوع منتهي، لكن إذا استمر تجلس ستة أيام وسبعة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل زوجها كما أفتى النبي حملها بذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. صلى الله عليه. إذا استمر عشرة أيام والدم صالح.
نعم.
إذا استمر عشرة أيام ثم انقطع والدم صالح لأن يكون حيضا.
إذا استمر ثم انقطع العمدة عشرة أو ستة أو سبعة أيام. إذا استمر
عشرة
عشرة أيام صار عادة لها. تنتقل من السبعة إلى العشرة. يكون عادة لها في الشهر الثالث.
نعم. في الشهر الأول. استمر عشرة أيام.
تجي ستة أيام وسبعة أيام والباقي استحاضة. هذا حديث حمد. نعم.
استمر الدم مثل 15 يوم.
نعم. استمر
الدم مثل
15
يوم.
في استحاضة.
هل تقضي الصلوات التي تركتها؟
لا لا. لا صلي ولا صوم. لا لا لا. تجي ستة أيام وسبعة أيام وصلي وصوم. هذا مبتدع. صلي وصوم بعد السابعة أو بعد السابعة على حسب ما في نسائها. على حسب عادة نسائها. نعم.
لو أن امرأة عادتها أن تحيض ثلاثة أيام ثم ما يفعلونه من منع الحمل هذا اللب وغيره يجعل حيضتها سبعة أيام، أتكون هذه عادتها أم تكون ثلاثة ولا أربعة؟
لا العادة بعد ما استقرت أخيرا، لأن الحيض لأن اللولب ولا قد يضيق المجاري تطول مدة، تكون عادتها اللي استقرت أخيرا سبعة أيام حيض لأن ضيق عليها اللولب هذا. نعم.
بارك
الله فيك.
استقرت عادة
المبتدأة
على عشرة أيام تقضي
اليوم الصالح؟ لا ما تقضيها. لا
لا. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بالضم النون لقطعه عن إضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث.
تقول والأول والأولى لا يجب أن يستحب كما أمر المستحاضة بذلك عليه الصلاة والسلام، يستحب لها احتياطا. ينقطع دمها لخمسة عشر أو بعده تغتسل احتياطا وعملا بالسنة التي علمها من المستحاضات، وإلا فغسلها الواجب بعد الست والسبع، هذا غسلها الواجب، والبقية أغسال المستحبة في المستحاضة.
نهاية الشريط التاسع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج الرابع والعشرون، شارع الترمذي.